بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسالتنا الأولى وهي العقيدة الإسلامية للشيخ محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى، وقد انتخبنا منها أهم فصولها وهو بعنوان تاريخ العقيدة الإسلامية ضمن الدورة العلمية 75 والمقامة في مدينة المنزلة يوم 18 من شهر ربيع الأول لعام 1435. قال رحمه الله تعالى: وأما تاريخ العقيدة الإسلامية فضارب في أعماق الدهور والعصور، إذ ما من نبي أرسل إلا صدر دعوته بالعقيدة وجعلها زبدة رسالته، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يعني أن الأنبياء عليهم السلام جميعا كانوا يستفتحون دعوتهم من الله تبارك وتعالى بإصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها. يبقى الأساس الأول عندنا الدعوة إلى التوحيد اتباعا لمنهاج النبوة، فإن منهاج النبوة قائم على هذا. ولهذا إذا أردت أن تنظر إلى تقدير أي دعوة وأي داعية فانظر إلى ماذا؟ فانظر إلى مكانة التوحيد عنده وفي دعوته، وإلى مكانة السنة في دعوته. هذا هو الملحظ الأول وهو الأصل الأول الذي تقاس به الدعوة. ولهذا البداءة بالإصلاح السياسي أو الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح التعليمي أو الإصلاح العلمي، البداءة بكل هذا قبل التوحيد بداءة على غير منهاج النبوة. أما البداءة بالتوحيد هي الأساس الأول، لأنه إذا استقام التوحيد استقام كل شيء، وإذا فسد التوحيد عند الناس فسد كل شيء. إذا استقام التوحيد استقام كل شيء، وإذا فسد التوحيد فسد كل شيء. ولهذا الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا الإنسان يركز على الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى المنهج والدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصافية والدعوة إلى وصول أهل السنة والجماعة. لا ينبغي الإنسان أبدا أن يتهاون في هذا. لهذا نجد في سورة كهود مثلا عددا من الرسل عليهم السلام افتتحوا دعوتهم لأقوامهم إلى الله بالدعوة إلى العقيدة وإصلاحها وإلى معنى كلمة الإيمان وكلمة الإسلام وأصل العقيدة لا إله إلا الله، بدءا من نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى الأرض بعد وقوع الشرك في قومه، منذ نوح عليه السلام والدعوة إلى التوحيد. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ويقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ويقول عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وفي السياق نفسه وبالأسلوب ذاته يقول الله تبارك وتعالى في شأن صالح عليه السلام وقومه: ولا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إذن عاد، إذن هود بدأ بالدعوة إلى التوحيد، ومن قبل نوح بدأ بالدعوة إلى التوحيد، وبعد ذلك صالح عليهم السلام بدأ بالدعوة إلى التوحيد على غرار الأنبياء قبله. ثم يواصل السياق الكريم ليقول الله فيه عن شعيب وقومه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويقول الله تبارك وتعالى في سياق آخر وفي سورة أخرى: في محادثة يوسف لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هكذا يوضح كتاب الله في تاريخ العقيدة الإسلامية عبر التاريخ الطويل مع أنبياء ورسله. يبقى تاريخ عقيدتنا يا إخوان يبدأ من أين؟ مع الأنبياء والمرسلين، منذ أن كان نبي وكان رسول فالدعوة إلى التوحيد الخالص، وهذا الأصل الذي اتفقت عليه جميع الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين قد اتفقوا على هذه الدعوة المباركة وعلى هذا الأصل المبارك اللي هو الدعوة إلى إيه؟ الدعوة إلى التوحيد. أما الشريعة فيما يتعلق بأحكام وكذا، فهذه الشريعة تختلف من نبي إلى نبي، بينما مثلا نجد في عهد سليمان عليه السلام أن الجن يصنعون له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم التماثيل وصناعة التماثيل كما جاء عند مسلم حديث علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نجد مثلا السجود تحية في زمان يوسف عليه السلام، لكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وحرم ذلك، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالشرائع تختلف. أما أصل الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد، هذه لم يخالف فيها نبي من الأنبياء، بل جميع الأنبياء متفقون عليها، لا خلاف بين نبي وآخر، لا في توحيد ألوهية، لا في توحيد أسماء وصفات، لا في توحيد ربوبية. الإخبار عن الله عز وجل كل الرسل والأنبياء قد اتفقوا عليه، هي الدعوة المشتركة بين الجميع. ولهذا أول معلم حتى تكون تابعا لمنهاج الأنبياء، أول معلم التركيز على توحيد الله سبحانه وتعالى، التركيز على العقيدة الصحيحة، التركيز على المنهج الصحيح، التركيز على المنهج السديد الذي كان عليه جميع الأنبياء. ومن ذلك الاجتماع والتحذير من الحزبية. ولهذا قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتفرق في الدين مما حذر منه جميع العلماء، جميع الأنبياء وجميع المرسلين. ولهذا عندنا التوحيد والاجتماع، التوحيد والاجتماع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى إذن جي واحدة، والنصارى افترقت والناجي واحدة، وهذه الأمة ستفترق وفيها الافتراق والناجي منها طائفة واحدة، هي طائفة النبي. طائفة النبي عند اليهود، طائفة النبي عند النصارى، طائفة النبي عند محمد صلى الله عليه وسلم، هي طائفة واحدة، وهي من أخذت بمنهاج النبي وبمنهاج الرسول الذي عندهم. نعم. يبقى إذن تاريخ عقيدتنا تاريخ عريق، لسنا نحتاج إلى اجتهاد فيه اليوم، إنما هذا يضرب بجذوره إلى جميع الأنبياء والمرسلين. ما من نبي أتى بالشرك أبدا، ما من نبي أتى بالشرك أبدا وصرف العبادة لغير الله عز وجل أو دعاء غير الله تبارك وتعالى. نوح دعا من؟ وإبراهيم دعا من؟ وموسى دعا من؟ وعيسى دعا من؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا من؟ وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوتهم، وذلك يعني أن الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، وهذا الإسلام العام يا أخواني. إن الدين عند الله الإسلام، عند الله لدى جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام، هذا الإسلام العام. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين آدم الإسلام، دين نوح الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، جميع الأنبياء دينهم الإسلام، هذا الإسلام العام الذي هو التوحيد. ثم يأتي الإسلام الخاص وهو الشرعة الخاصة، ما يتعلق بالشرعة. ولهذا لا يجوز لأحد اليوم يعيش على وجه الأرض اليوم يتمسك بالإسلام العام ويقول أنا على دين موسى وأنا على دين عيسى، وإنما هذا الإسلام العام لا يغني عن الإسلام الخاص، إذ لا بد أن تتبع شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بعث للناس عامة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم فضلت بست، وذكر من ذلك كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. قال وهو الإسلام. نعم الإسلام العام، الإسلام العام، وفي هذه الأمة العام والخاص، فإن الدين عند الله الإسلام، عند الله الدين الإسلام، ولهذا دين الأنبياء واحد. طيب وهو الإسلام الخاص في هذه الأمة أيضا، فإن الدين عند الله الإسلام الآن العام والخاص، العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياء وهو التوحيد، والخاص الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى دينا غير دين الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، ولو كان من اليهود ولا من النصارى ولا من أي ملة كانت، فإن الذي يقبل تدينه اليوم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إن الدين عند الله الإسلام بعقيدته وأصوله، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، إذ جعل الله سبحانه حكمة منه لكل نبي شرعة ومنهاجا يناسب قومه وأحوالهم وظروفهم وأزمنه، لأنه كان النبي يبعث إلى قوم خاص، ولهذا كان في العصر الواحد يا أخوان قد يبعث أكثر من نبي. أما جادل إبراهيم في لوط عليه السلام فكان في عصره، لوط في عصر إبراهيم، وقال سبحانه وتعالى فعززنا بثالث، يعني بنبي ثالث، فقالوا إن إليكم مرسلون. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأمر العقيدة أمر ملازم للبشرية منذ هبط آدم أبو البشر إلى الأرض، فهو ملازم للبشرية عبر تاريخها كما رأيت. وكذلك فقد بينا كتاب الله بأن الله استخرج ذرية بني آدم من ظهورهم، وذلك بعد أن استخرج ذرية آدم من صلبه كما ثبت بالسنة، وخاطبهم جميعا وهم في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم بأن الله ربهم وخالقهم وأنه لا إله إلا هو. قال تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وعلى الرغم من هذه العقيدة التاريخية الموحدة بين جميع رسل الله، فقد وجدت في التاريخ فرق مختلفة في عقائدها وأصول دينها أحيانا، ومناهجها أحيانا، وأسلوب دعوتها أحيانا، وهذا ما سنتناوله في الفصول الآتية. بل هذه الفرق كلها اختلافها في الأصول للأسف في الرب سبحانه وتعالى، فلقد اختلفوا في الرب واختلفوا في الشرع وفي التوحيد والمنهاج في الرب نفسه. فنحن نختلف مع الجميع في الرب، ما صفته؟ رب لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، هذا عند الجهمية. في النبي نختلف مع الروافض، فانهم يدعون النبوة لعلي، بل يدعون الألوهية في بعض فرقهم، يدعون انه إله. في كل مباحث العقيدة اختلفت الأمة ولهذا كان أهل السنة والجماعة وسطا بين فرق الأمة كما أن الإسلام كان وسطا. وقال الفرق التي تكلمت في أصول الديانات، وقد تكلمت في أصول الديانات فرق مختلفة الاتجاه، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهي الفرق التي تكلمت في الديانات وهي لا تنتسب إلى ملة الإسلام، الفرق التي تكلمت في الديانات ولا تنتسب إلى ملة الإسلام، وأهمها اليهودية، النصرانية، الدهرية، الثانوية، وهم القائلون بالأصلية، بالأصلين يعني النور والظلمة، المجوسية وهم عباد النار، الصابئة، الهندوكية، البوذية، الزنادقة وهم طوائف القرامطة، الباطنيين، الفلاسفة بجميع فرقهم وهم عشاق الحكمة في زعمهم، لأن لفظة فيلو معناه محب الحكمة، ويسمون كبارهم الحكماء، بينما يسمون بقية الناس عواما ولو كانوا أهل علم ومعرفة. فمن الحكماء عندهم؟ هم الفلاسفة، وسائر الناس عوام، يعني ليس عندهم مصطلح علماء، ليس عندهم مصطلح ايه؟ علماء، انما عندهم مصطلح حكماء. فالفيلسوف هو الحكيم، ولهذا يلقبون بعشاق الايه؟ الحكمة، وهم ابعد الناس عن الحكمة، اذ هم على الضلال، ولكن الحكمة التي اخترعوها، وانما الحكمة والعلم والحلم والصلاح والاستقامة والهداية في الإسلام الصافي، في الإسلام الصافي. هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول. يبقى أناس تكلموا في أصول الديانات وليسوا داخلين في هذه الأمة، من يهود ونصارى ومجوس وبوذيين وهندوكيين وغير ذلك، هؤلاء على غير ملة الإسلام. القسم الثاني، وهذا قسم خطير لأنه ينتسب لماذا يا إخواني؟ للأمة، ولأن فيه من يصلي وفيه من يتعبد، فدخلت الشبهة من هؤلاء. القسم الثاني وهي الفرق التي تكلمت في الديانات وهم ينتسبون إلى الإسلام. إذا تحدثنا بإيجاز عن بعض الفرق التي تكلمت في الديانات وهم لا ينتسبون إلى ملة الإسلام، فلنتحدث بإيجاز أيضا عن فرق المنتسبة إلى الإسلام. وأما المسلمون فقد كانوا مجتمعين ومتفقين غير متفرقين في أصول دينهم، وقد مضى عصر الصحابة وهم على ذلك، لا يعرفون الاختلاف في العقيدة وأصول الدين معنا أبدا، بل كانوا أمة واحدة. اللي يقولون بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لا، الصحابة ما اختلفوا في العقيدة، ما اختلفوا في أصول الدين أبدا، ولهما بالمعنى الصحيح المنضبط هم الصحابة. ولهذا أحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الجماعة القدوة، فقال وستصرخ أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة التي لا نختلف عليها هي جماعة من؟ الصحابة. من بعدهم كيف يكونون من الجماعة إذا كانوا على ضربهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم؟ فيكونون الجماعة. إذن الجماعة بالمصطلح المنضبط الصحابة، النبي وصحابته رضوان الله عليهم. وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني عضا شديدا. فالنواجذ هي الضروس، وقيل الأنياب، أيما كان فإن العض يكون شديدا. عضوا عليه على ماذا يا أخواني؟ عضوا على ماذا؟ على الذي كان عليه النبي والصحابة، ما عليه الخلفاء الراشدون، عضوا علي بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الله أكبر، إياك والمحدثة في أي باب؟ الحزبية محدثة ولا كان عليها النبي والصحابة؟ لا حلف في الإسلام، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم حديث جبير بن مطعم قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. ويوم حلف كان في الجاهلية لم يزد في الإسلام إلا شدة، شيء في التعاون على البر والتقوى، فلم يزد الإسلام فيها شدة من جهة تعاليمه، أما من جهة إنشاء حزب أو حلف هذا ليس في الإسلام. ولهذا رواية لو دعيت لمثله لأجبت في حلف فضولي لا نعرف في كتب الحديث، وإنما لو دعيت به لأجبت، ونحو من هذه الألفاظ لو دعيت به، أي لو دعاني أحد به على وفق التعاليم التي كانت لأجبت، لأن الإسلام أتى بمثل هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم ذلك، لا حلف في الإسلام. وعند ابن حبان بسند صحيح من حديث قيس بن عاصم أن رجلا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف في الإسلام، قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. نعم.
قال وأما المسلمون فقد كانوا مجتمعين ومتفقين غير متفرقين في أصول دينهم، وقد مضى عصر الصحابة وهم على ذلك لا يعرفون الاختلاف في العقيدة وأصول الدين معنى أبدا، بل كانوا أمة واحدة. ما رأيناهم اختلفوا في اسم أو صفة أو صرف عبادة لغير الله أو غير ذلك، وإنما كانوا أمة واحدة على التوحيد الخالص وعلى السنة. حتى فيما يختلفون فيه من فروع فإن مرجعهم إلى النص، ومن كان معه علم فهو حجة على من ليس معه علم، ومرجعية الجميع كانت إلى كتاب وإلى سنة. وروى أبو عبيد الحاكم عن الأوزاعي وهو من كبار أئمة أتباع التابعين رحمه الله تعالى، من أقران الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرش، ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. وممن روى الإجماع على هذا المنهج الإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة، والإمام ابن عبد البر رحمهم الله، بل تفيد جميع المصادر في هذا الموضوع أن وضع العقيدة كان مستمرا على نهج موحد من عهد الصحابة إلى عهد الخليفة السابع من خلفاء بني العباس وهو المأمون. وفي هذا المعنى يقول الإمام البيهقي رحمه الله ولم يكن من خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، رغم أنه قد يوجد بعض المظالم ويوجد الاعتداءات، أما من جهة المنهج فكانوا على منهج واحد. هذه فائدة، يقول البيهقي ولم يكن من خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، ولما تولى المأمون الخلافة اجتمع بها أولئك المعتزلة فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن، وترجم كتب اليونان وأغروا بذلك، وأدخل كتبهم وفلسفتهم إلى بلاد المسلمين. ومنذ هذا الوقت وإلى الآن فالأمة تعاني من هذه المناهج الهدامة الباطلة التي أدخلها المأمون بسبب هذه التراجم. لكن ظهور الفرق وأهل البدع والأهواء كان ظهورا مبكرا، فلقد ظهر في عهد الصحابة، خوارج ظهروا في عهد الصحابة وقتلهم علي رضي الله عنه، والروافض أيضا الشيعة ظهروا في عهد الصحابة وحرقهم علي رضي الله عنه، القدرية ظهروا في عهد في أواخر عهد الصحابة وقد حضر منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا. فأصول هذه الفرق ظهرت من عهد الصحابة، أما التدوين والكتابة والخلافة كل ذلك والحمد لله كان على السنة. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ محمد أمان ظهور الفرق، مضى عصر الصحابة
الكرام عليهم رضوان الله وهم مجتمعون على نهج واحد وهو العمل بالكتاب والسنة عقيدة وشريعة، وكذلك التابعون الذين ورثوا علم الصحابة. بيد أنه قد حدث في أواخر أيام الصحابة القول بالقدر كما ظهرت الخوارج في أيامهم وتشيعت الشيعة، كما قلنا أصول هذه الفرق ظهرت في عهد الصحابة في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من حكمة الله عز وجل أن ظهرت أصول هذه الفرق في عهد الصحابة حتى نتعلم نحن كيف نواجه هذه الفرق وكيف نتعامل مع هذه الفرق، فصار لنا أسوة في تعامل علي رضي الله عنه والصحابة مع الخوارج، صار لنا أسوة في تعامل هؤلاء مع الشيعة، في تعامل هؤلاء مع القدرية في الإنكار على أهل البدع والأهواء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وحكمة الله عز وجل حتى تكون أو حتى يكون الاقتداء بالصحابة قولا وعملا. هذه الفرق الثلاث ظهرت في أواخر أيام الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أولا الخوارج أو الحرورية، أولى هذه الفرق، تعتبر فرقة الخوارج أول فرقة ظهرت في أيام الصحابة وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتحديد، بعقيدتهم الجريئة المتطرفة في الجرأة، وإلا هم قتلة عثمان رضي الله عنه، لكن إنما ظهرت منذ أن كانت قضية التحكيم بين علي ومعاوية، فظهرت هذه الفرقة وأخذت منهجا خاصا لها منذ قضية التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وعرفوا بعقيدتهم الجريئة المتطرفة في الجرأة واتجاههم الشاذ المنفرد، حيث اعتبروا عدم ارتكاب الكبائر أصلا من أصول الدين والإيمان، فانطلاقا من ذلك صرحوا بكفر مرتكب الكبيرة كفرا بواحا ناقلا من الملة، كما صرحوا بجواز الخروج على الإمام، بل كانوا يعتبرون أنه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى من أعظم المعالم عند الخوارج التكفير بالكبيرة، وجعلوا الكبيرة مخرجة من ملة الإسلام سواء كانت بترك واجب أو كانت بفعل محرم، فمن ارتكب محرما كالزنا أو الربا أو الكذب أو كذا، هؤلاء هذا يكفر ويخرج من ملة الإسلام، ومن ترك واجبا من صلاة وصيام وحج وبر وغير ذلك فإنه يكون كافرا. نعم. وكذلك من أبرز معالمهم الخروج على الحكام الظلمة، واعتبر أن ذلك من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا عند المعتزلة، أما عند الخوارج يعتبرون هذا مكفرا، لأن الحاكم إذا ظلم، إذا ضرب، إذا استولى على شيء فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أتى كبيرة يكون كافرا. فالخوارج يقاتلون الكفر، والمعتزلة يرون هذا إنكارا للمنكر، إنكارا للمنكر على أي كان الأمر، فإن الخروج على الحكام من منهج الخوارج والمعتزلة، إن سميته أنت أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر فلا يعد قولك قول المعتزلة، لا يعد قولك قول المعتزلة. ولهذا للأسف الشديد هؤلاء الذين زعموا السلفية كانوا يقولون هذا، تقول لهم وتنكر عليهم لماذا تخرجون على الحكام الظلمة، يقول يا أخي هذا من باب إنكار المنكر، هذا ليس خروجا، هذا إنكار منكر. نقول سبحان الله، نفس كلام المعتزلة، وإنكار المنكر هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الخروج. ولهذا أنت تريد أن تنكر منكرا، خذ واحدا أو اثنين أو ثلاثة يذهبوا إلى السلطان، يخلون بالسلطان، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، لكن هل من الأمر المعروف عن المنكر أن تجيش الأمة لتكون في الميادين والشوارع؟ ليس هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر، لأن هذا فتح باب شر لا ينتهي أبدا. ولهذا يا أخواني نحن لا نقف عند حد في هذا الباب. بالأمس كانت الشوارع ممتلئة والميادين، وأول أمس الشوارع ممتلئة والميادين، منذ سنة الخروج والشوارع ممتلئة، تمتلئ حينا وتفرغ حينا، تمتلئ المدينة حينا وتفرغ حينا، والآن يعدون العدة ليوم 25 من شهر يناير لتجديد الثورة الأولى، فتلك الثورة الثالثة، يريدون الثورة الثالثة، وستكون الثورة الرابعة والخامسة والسادسة والمئة والألف، إلا أن يقطع دابر هؤلاء وأن تقطع دابر المظاهرات، فلا يكون لها مجال في مجتمعنا وأمتنا. لا بد من منع هذه المظاهرات، لأن هذه فوضى فوضى، ولا يصح أن نقول مظاهرات سلمية، لأنه على أرض الواقع ليس يوجد مظاهرات سلمية. ثم إن المظاهرات السلمية حتى لو وجدت على أرض الواقع فلم يأتي بها كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ولا هكذا يكون الإنكار، ولا هكذا تكون المطالبة بالحقوق، إنما النصيحة، والنصيحة تكون بين الإنسان وبين الحاكم، بين الإنسان وبين المسؤول، كما جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما أنكر على سعيد بن جمهان، لما قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته وأعلمه بالذي تريد. هكذا نأتي السلطان في مؤسسته في مكانه، أيا كان هذا السلطان بقى، الرئيس العام للدولة، الوزير، النائب، أي أحد، أي مسؤول، تأتيه ثم تنصح فيما بينك وبينه. أما أن يكون هناك مظاهرات تطالب بالحقوق وتطالب بكذا، هذا ما يزيد الأمر إلا سوءا، لأن كل واحد سيدعي حقا، وبالتالي لن تنتهي المظاهرات. ولهذا هذه مظاهرات مع هذه الفئة، فإن لب طلب هذه الفئة قامت فئة أخرى تطالب بمظاهرات مضادة أيضا لهذه الفئة أو تلك الطائفة. إذن متى ينتهي الأمر؟ والشعب الذي يبلغ الملايين المليانة، كل جماعة لهم مطالبة، إذن هذه مطالبة إن نفذت قامت جماعة أخرى تطالب بطلبات المضادة، فلن ينتهي الأمر، هذا عبث وفوضى. ولهذا الدعوة إلى مظاهرات في يوم 25 من شهر يناير، هذه دعوة لا ينبغي المجتمع أن يستجيب لها أبدا، ولنترك البلد ونترك الحكومة ويكون هناك الأمن والأمان، وندع هذه المظاهرات وندع هذه الفوضى، ولو تحت مسمى المظاهرات السلمية أو في حدود ما يسمح به القانون، لأن هذا مخالف للشريعة، هذا مخالف للشريعة، وهذا لا يمكن ضبطه قط ولا يمكن حده قط. فالواجب أن يحضر الإنسان هذه المظاهرات، وأن يحذر من هذه المظاهرات، وأن يكون ناصحا لأمته وناصحا لإخوانه، بل لا يخرج أحد لا من رجال ولا من نساء ولا من أطفال في هذا الوقت وفي هذا التاريخ، لأن هذا الحقيقة تجديد للفوضى وبث للفرقة وإحداث لإراقة الدماء. لأن هذه المظاهرات إذا خرجت، ما الذي سيحصل يا أخواني؟ هذه الطائفة وهذه الطائفة وهذه الطائفة، تلك الطائفة تواجه الأخرى، فلا تأمن من إراقة الدماء، ولا تأمن من ذهاب أمن، ولا تأمن من حدوث فوضى، ولا تأمن من تحطيم مؤسسات. هذه أفكار ينبغي أن تقطع من مجتمعنا، وينبغي أن تنتهي من أمتنا، لأنه لا يمكن أن نذوق الأمن والأمان الحقيقة وأمتنا تنزف كل يوم بسبب هذه المظاهرات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبين فعلا، حينما بين شريعته في التعامل مع الحكام وفي التعامل مع الدولة، فما دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلا على الخير، ولا حذرها إلا من الشر. ولهذا يا أخواني الأخذ بتعليم إسلامنا وبتعليم ديننا، الأخذ بتعليم إسلامنا وتعليم ديننا هو النجاة لأمتنا وهو النجاة لمجتمعنا. فلا سعادة لنا إلا بالرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وبالرجوع إلى منهج الصحابة. منهج النبي القائم على النصح والقائم على الصبر. أما لغة السيف، لغة التدمير، لغة الخروج، هذه لغة إذا وكل الله الأمة إليها هلكت. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان فصبروا أوشك الله عز وجل أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فأسأل الله عز وجل أن يقطع دابر هذه المظاهرات في أمتنا، وألا تبقى فوضى يستغلها أصحاب الأفكار المنحرفة، ويحصل تجديد لهذه الفوضى في المجتمع فيترتب على ذلك من إراقة الدماء ما يترتب. إذن الخوارج من أظهر معالمهم التكفير بالكبيرة الخروج على أئمة الجور. يبقى يا من تخرج على أئمة الجور والظلم مهما كانت دعوتك فليس لك سلف إلا في الخوارج والمعتزلة. قصة خروجهم، وقد ذكر بعض العلم أنه لما خرجت الخوارج أو الحرورية اجتمعوا في دار لهم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له الحروراء. الحروراء وعددهم 6000 مقاتل، وأخذوا يتهيئون للقتال مع علي رضي الله عنه. فطلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من علي بن أبي طالب الإذن ليخرج إليهم ليحاورهم لعلهم يرجعون إلى الحق. فقال علي رضي الله عنه لابن عباس: إني أخاف عليك. فقال ابن عباس رضي الله عنه: كلا. ثم قال ابن عباس، وهذا يعني من باب النصح، وابن عباس اكتاد في ذلك لعل الله عز وجل أن يرجعه أو أن يرجع كثيرا منهم فيقل تقل هذه الفتنة لقتال علي. إيه؟ كيف يعني فين القتال مع علي؟ للقتال يعني ضده، يعني القتال مع علي يكون هما طرفا وعلي طرف، يعني للقتال ضد علي رضي الله عنه. فقال ابن عباس اني اخاف، فقال علي اني اخاف عليك. فقال ابن عباس: كلا، لان العالم اخوان يضرئ الفتن وينفع الله سبحانه وتعالى به. ولهذا حينما يقوم دعاة السنة يحذرون المجتمع من الانخراط ضمن هذه الأفكار السيئة، لا يظن ظن أنهم يجاملون دولة، أبدا أبدا ما يجاملون يعني دولة ولا يتقاضون أموالا أبدا، وإنما ينصحون الأمة لله عز وجل. ولهذا دائما أهل السنة يوصفون بأنهم إيه؟ بأنهم علماء السلطة وأنهم عملاء للحكام. لماذا؟ لأنهم يجمعون الناس على الحكام. ومن الشبهات القوية قد يقول قائل: أنتم تتكلمون دائما عن من يخرج على السلطان وكذا، ألا تتكلمون عن السلطان حتى يحصل التوازن؟ نقول: نتكلم عن السلطان إن وقفنا بين يديه، لا نتكلم عن السلطان على المنابر، ولا نؤزز الأمة على السلطان على المنابر، إنما إن انفردنا بالسلطان وتكلمنا مع السلطان قلنا كلمة الحق. فالكلام مع السلطان له ميدانه، والكلام مع عموم الناس له ميدانه. فنحن نتكلم عن المنابر مع عموم الناس الذين يسمعوننا والذين يناوئون السلطان. أما إذا وقف أهل السنة والجماعة مع السلطان قالوا كلمة الحق، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهكذا علم الصحابة أمتهم. يقول عبد الله بن عكيب كما روى ذلك ابن سعد رحمه الله، يقول: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فلو قام رجل اليوم ليحدث هذا التوازن كما يقال فيقول: السلطان عنده 1، 2، 3، 4، 5، 100، ولكن ينبغي علينا كذا وكذا وكذا كذا 100، هذا ليس من الخطاب السلفي، وليس هذا من منهج السنة والجماعة، إنما نخاطب الناس على منابرنا فالناس يسمعوننا. أما الخطاب مع السلطان، الخطاب مع الحكومة، الخطاب مع هؤلاء، حينما يكون الأمر بينك وبينهم، بينك وبينهم، كما جاء في حديث رياض بن غن إذا خلوت بالسلطان، كما جاء عند البخاري من هدي أسامة بن زيد لما قيل له ألا تنكر على عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن نفتح بابا، كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ على يده وقال له عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إذا كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وكما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وإلى آخره. إذن هذا المنهج يا إخواني ليس هو جبن ولا خوف، إنما هو اتباع. ولو كان هذا المنهج هو المنهج النبوي، المنهج النبوي لسلكه أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة لا يخافون في ليل لومة ولائم ولا يبالون بأحد، إنما هذا هو المنهج. ولهذا إذا أتقن أهل السنة هذا المنهج كان هذا أدعى لقبول ولاة الأمور لأقوالهم، حينما لا أسب أنا ولي الأمر ولا أتكلم عليه ولا أجرئ الناس عليه ها عند العامة وأخلو به وأتكلم معه، يكون هذا أدعى لقبول قولي، يكون هذا أدعى لقبول قولي. فنقول هذه شبهة أيضا يريدها البعض يا أخواني، ألا وهي أنتم تتكلمون عن الجماعات المنحرفة، تتكلمون عن الإخوان، تتكلمون عن كذا عن كذا، عن الجهاديين، عن التكفيريين، لماذا لا تتكلمون عن السلطان؟ لماذا لا تتكلمون عن الحكومة؟ لماذا لا تتكلمون عن هذا؟ نقول هذا الكلام ليس محله المنابر. فلو أن السلطان عنده ما عنده فإنه لا يجوز أن يذكر ذلك على المنبر، وإنما يكون هذا الكلام فيما بينك وبينه. فإن احتجزت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر، نقول لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، لكنه قال عند سلطان جائر، ما قال بعيدا عن السلطان الجائر، إنما عند السلطان الجائر. إذا كنت بينك وبين السلطان فقل كلمة الحق. وعليه كان منهج الصحابة، فأنس رضي الله عنه لم يقف خطيبا يبين حال الحجاج، وإنما كما عند البخاري لما جاءه الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج ماذا قال؟ أمرهم بماذا؟ أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر، ولا جلس معهم يقول الحجاج ظالم والحجاج كذا والحجاج كذا، إنما أمر بالصبر، قال أيها الناس اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يبقى هذا منهج من يا أخواني؟ منهج الصحابة رضوان الله عليهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أرادوا منه أن يأذن لهم في الخروج وكذا قال الدماء الدماء، ثم قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. وما ورد حتى يستريح بره من صلاح من فاجر هذا مطعون في صحته أصلا. فالشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الحديث الذي يخص الناس والحديث الذي يخص ولاة الأمور، وليسوا مخيرين في هذا، بل هو المنهج الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ نعم. فابن عباس ذهب ليناقش هؤلاء عسى أن يرجعوا، فذكر مخاصمته لهم. قال ابن عباس خرج إليهم وأنا لابس أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل راوي القصة كان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. يقول ابن عباس فخرجت إليهم وأتيتهم وهم مجتمعون في دار لهم بالحروراء، فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك ابن عباس. هذا دليل أنه لم يرى كفرهم، أنه لم يرى كفرهم. فالسلف اختلفوا في تكفير الخوارج والذي ذهب إليه الجماهير أنهم ليسوا كفارا وإن كانوا على خطر عظيم. قال له: فما هذه الحلة؟ مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعبون علي، فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، وتلوت عليهم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية وطيبات من النسق. أنتم تتعلقون بالحلية، هذه حرام، هذه كذا، أنا رأيت النبي يلبس هذا، والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. الحرام ما حرم الله ورسوله، والمباح ما أباح الله ورسوله، فلا ينبغي لأحد أن يحرم على الأمة ما لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ليبلغكم ما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. كما قلنا ابن عباس حسم المسألة من أولها، فليس فيكم أحد من الصحابة، وهذا دليل على أن أهل الزيغ والضلال ليس فيهم أحد من أتباع الصحابة. كيف أكون من أتباع الصحابة حقا حقا ثم أكون رأسا مع أهل الأهواء والبدع؟ أيكون السلفي رأس تكفير؟ محال. أيكون الرأسي أيكون السلفي رأس جماعة إسلامية؟ محال. أيكون السلفي رأس حدادية؟ محال. لا يكون سلفيا ورأس حدادية أبدا. إنما السلفي من تبرأ من كل هذه المناهج الفاسدة. قال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تبارك وتعالى يقول: بل هم قوم خاصمون. ثم ذكر هذه المخاصمة، وقد ذكرنا لكم من قبل كثيرا، وأخذوا على علي عدة مؤاخذات، ورد ابن عباس ردا جميلا، أخذوا عليه تحكيم الرجال، ورد ذلك ابن عباس بأنه قد دل القرآن على تحكيم الرجال في المرأة والإصلاح بين المرأة وفي الصيد. أخذوا على ابن على علي رضي الله عنه أيضا أنه كيف يقاتل معاوية ومن معه، كيف يقاتل الصحابة هؤلاء ولم يسب منهم، فإن كانوا كفارا فعلى ما لم يسب، وإن كانوا مؤمنين على ما قاتلهم. فرد ابن عباس عليهم بعائشة رضي الله عنها: هل ترون أن عليا يسب عائشة أم المؤمنين؟ إن قلتم ليست أم المؤمنين فقد كفرتم، وإن قلتم تسبى وهي أم المؤمنين فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. كذلك أنكروا علي لما ترك وخلى علي أمير المؤمنين، فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد محى رسول الله، لأنهم قالوا: إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. طيب، محى النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة رسول الله، محى بيده وقال: إني رسول الله، وكذلك هو أمير المؤمنين. فلئن أخذتم على عين هذا فخذوا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك. إن أخذتم على النبي هذا خذوا على مثل الذين ينتقدون ولا يلتزمون لوازم. يقوم عليك الناس فيقولون: شرط العمل هذا من كلام السلف، وأنت كذا وكذا إلى آخره. طيب، ردوا على علماء الأمة، ردوا على علماء الأم الكبار، ردوا على الفوزان، ردوا على الحيدان، ردوا على هؤلاء. يقولون: فتنة أن تسأل الفوزان. طب أليست فتنة أن يجيب الفوزان؟ يعني فتنة أن نسأل الفوزان وفتنة أن يجيب الفوزان؟ طيب، نفس المسألة، لو كان هذا فتنة لما أجاب الفوزان، لو كان سؤال العلماء عن المسألة فتنة لما أجاب الفوزان عن الفتنة، كيف يجيب عن فتنة؟ ولو كان هذا الكلام طعنا في الألباني رحمه الله تعالى كما هم يقولون، لما طعن الفوزان في الألباني رحمه الله تعالى. ولو كان هذا مسروقا لما قاله رحمه الله تعالى مبذولا من غير سرقة، سرقنا منه فتوى، فعلما كرر المسروق. إن المسروق لا يباع ولا يشترى ولا يصلح عوضا على شيء، إنما المسروق يرد إلى صاحبه. فإذا رأيت مسروقا يباع ويشترى ويبذل، فلا تشتريه فأنت أحد السارقين. فلماذا يبذل الشيخ هذا إذا كان هذا الجواب مسروقا؟ هذه لوازم. يقول العلامة الفوزان رحمه الله يقول كذا. طيب العلامة الفوزان نحن ندعوكم إلى التزام قوله. العلامة ربيع بن هادي كذا. طيب العلامة ربيع بن هادي نحن ندعوكم إلى قول. خذوا علامة. إن أخذتم العلامة ربيع فنحن معه. إن أخذتم العلامة الفوزان فنحن معه. إن أخذتم العلامة السحيمي فنحن معه. إن أخذتم العلامة النجمي فنحن معه. إن أخذتم العلامة الحيدان فنحن معه. إن أخذتم العلامة الغليان فنحن معه. أنتم أخذتم من؟ أنتم مع من؟ فأي فتنة أعظم من أن نحرف عن كلام أهل العلم؟ هذه لوازم. هذه لوازم. إن أخذتم على علي رضي الله عنه أنه محى أمير المؤمنين فلا يبقى إلا أن يكون أمير الكافرين، فإذا خذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فإذا محى رسول الله إذا هو ليس رسول الله، إذا هو كذا. فهذه لوازم تلزمكم، لوازم إيه؟ لوازم صحيحة، لوازم قوية. وأي فتنة أعظم سبحان الله ضمن القواعد السلفية؟ قد اجتمع القوم ضمن القواعد السلفية على أننا أحدثنا فتنة في الأمة وشقا للعصا. فماذا تقولون أنتم يا أيها المجتمعون حينما ترون رجلا يعربد هنا وهناك هنا وهناك ويتهم الناس الآن بالموالاة للتكفيريين وبينهم رأس حربة ويجيشون؟ هل أنتم تعتقدون هذا؟ أليس هذا وضع الفتنة في الأمة؟ وبعدين ألا تخافون أن نأتي بكم نقول هذا كان معنا في الحزب الذي يؤسس على الدولة فلان وفلان وفلان وفلان، كنا نجتمع سويا، ترضون بهذا أن تتهموا بهذا الاتهام؟ من الذي يضع الفتنة في الأمة الآن؟ من الذي يضع الفتنة؟ وأين بياناتكم؟ ولو قال ما قال اتهمنا بالروافض، هل نحن روافض؟ طيب رد يا رد على من يتهم. إذن هؤلاء هذه لوازم تلزم كل أحد، ولهذا الإنسان لابد أن يراعي هذه اللوازم، إن قرر حقا أو قرر باطلا لابد أن يراعي لوازم ذلك. قال ابن عباس فرجع من القوم الفان وقتل سائرهم على ضلالته. قال الحاكم الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه. وعلى الرغم من ذلك فقد دخل في دعوة الخوارج خلق كثير، لأنه معروف يا أخواني كل دعوة لها أتباع، أي دعوة لها أتباع. عبد في الشيطان لهم أتباع ولا لا؟ النصيريون، الشيعة، شوف أمم إيران، لبنان، سوريا، جزء من المملكة، كل هؤلاء شيعة روافض سبحان الله، وهم يسبون الصحابة ويكذبون بالقرآن، ومع ذلك لهم أتباع. فالإنسان لا يغتر بالكثرة. اذهب إلى إيران كده واخطب هناك لو كنت رافضيا، كم الذين سيحضرون لك؟ آلاف مؤلفة، هل يقال إنك على الحق؟ لا يغتر الإنسان بالكثرة ويقول هذا من القبول، وضع له القبول في الأرض، إنما القبول المعتبر قبول أهل الحق. وقد يقول قائل أنا من أهل الحق والذين معي الحمد لله، أنا أدعو أقول منهج السلف كل خير في اتباع من سلف. نقول منهج الحق له أمارات حينما ينطلق من الكتاب السلفي، ومنهج الحق حين يراجع التلميذ شيخة إن أخطأ إن حرف إن افترى. منهج الحق منهج قائم على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ولا قائم على شخص يا أخواني، قائم على كتاب وسنة. لو سمعتم مني باطلا فروجتموه ولم تنكروه فاعلموا أنكم على الباطل، لا يمكن تكونوا على الحق أبدا أبدا، مستحيل. فلا يمنع الشخص مهابة الشيخ أن يقول كلمة الحق، نعم بأدب، نعم بأدب مع مراعاة حق الشيخ، نعم، لكن لا نمرر باطلا. قال هكذا. وعلى الرغم من ذلك فقد دخل في دعوة الخوارج خلق كثير، ورمي جماعة من أئمة الإسلام بأنهم ذهبوا مذهب الخوارج، وعد منهم غير واحد من رواة أو عد منه غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله. هكذا يفعل سوء الفهم وعدم التريث وقلة البصيرة بأهله. نعم لا لا لا، من نفسه بدعة الخوارج ليس بأئمة، ليس بأئمة، لا يقول رمية لكن ما ثبت عليه ماذا رمية. لكن عموما من كان على مثل هذا في الرواية كما قلنا في رواية الحديث فإنه يستثنى، ولهذا فصل أهل الحديث في قبول رواية المبتدعة ما لم تكن مكفرة فقبلوها بضوابطها حفاظا على جناب الرواية. لهذا جناب الرواية ما يستدل به قبول أهل العلم لبعض الرواة لا يستدل به على موازنات أو على تلقي العلم عن بعض الأهواء، لأن قبول الرواية له شرط من الصدق من العدالة والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة. ونخشى أن نرد حديث المبتدع هذا فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا توافرت فيه شروط الرواية قبلت روايته، لكن ليس معنى هذا أن هذا تزكية له وأن هذا يؤخذ منه تلقي العلم عنه وأن هذا كذا وكذا، لا، هذا مستثنى فقط. ولذا نحن فرقنا لكم كثيرا بين قبول رواية المبتدع والحكم على المبتدع وتلقي العلم عن المبتدع، كل هذا قلنا لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. بخلاف الكذاب يا أخواني هذا لا تقبل روايته أبدا، يعني المبتدع فيه التفصيل لكن الكذاب ما فيه تفصيل، الكذاب هذا إذا ثبت كذبه ردت إيه؟ ردت روايته. ولم يكن أهل العلم يفرقون بين من كذب في الرواية ومن كذب على الناس، بل كانوا يعتبرون هذا يعني طارحا حديثا. وكما نقلت لكم كلمة الشيخ ربيع في الكلمة الأخيرة عن هذا الشيخ بهتان، فنقلنا لكم كلمة الشيخ ربيع حينما قال بأن السلف رحمه الله تعالى عقابا عذروا الكذاب بأنهم لا يقبلون صدقه، تعذيرا له، تعذيرا له حتى ينفر منه الناس، فحسبك أن يثبت عند هذا البهتان أنه كذاب. وأظن أن الآن هذا أمر معلوم من السماع بالضرورة، أظن يعني حتى المحب، أظن المبغض حتى المحب له يقر بهذا، أظن هذا ما فيها إشكال أبدا، هذه يعني الآن ما فيها إشكال مطلقا. تريد النسبة إلى البيه لأبو غنام كذب ولا صدق؟ تريد النسبة في الصغر إلى البيه كذب ولا صدق؟ تريد النسبة إلى تروج مذهب التكفيريين كذب ولا صدق؟ تريد الدفاع عن الإخوان كذب ولا صدق؟ تريد الروافض كذب ولا صدق؟ تريد رأس الحددية كذب ولا صدق؟ تريد انتسابنا لصاحب المقال الذي رد عليه كذب ولا صدق؟ تريد أن ولده أعلم بالرجال كذب ولا صدق؟ حدث ولا حرج. والله يا أخواني هذا الرجل ثروة غنيمة، والله غنيمة يا أخوان، والله غنيمة، شفت زي وقع على كنز سبحان الله. يعني تستطيع ردود عديدة، يعني كثيرا الواحد بس يدخل في باب إلا ويجد أدلة ويجد أمثلة ويجد كل شيء من كل الصنوف، يطعن في رجل من أسبوعين ثم يأتي بعد الأسبوعين ويقول ما أكثر ما يكذب عليه ولما تكلم فيه وكذا والبركة مع الأكابر أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني خليك يا أخي مبغض لنا محبا له، لكن البغض والحب شيء والإنصاف شيء آخر، وإلا لا قيمة لك أصلا إذا حبيت في دين الله عز وجل. أظن هذا ضحكة من السرقة، السلف كانوا يسرقون كما قرروا، طب والسلف كانوا يكذبون، طب إحنا لقينا ابن عثيمين سارق والمقرزي سارق والدنيا كلها تحولت إلى سراق، سراق حتى نجعل الآن يمكن يضعون عندهم من أصول السنة والجماعة السرقة، من أصول السنة والجماعة السرقة، فمن علامة السنة أن يكون سرقا. طيب دعونا من السرقة هذا، طيب السلف أيضا كانوا كذبة؟ ولهذا أنا أقول بملء فيا الله أكبر الله أكبر سقطت سبك، الله أكبر سقطت سبك، فلا سبك بعد اليوم، إن شاء الله تبارك وتعالى سقطت سك خلاص، لا لا أمانة ولا إنصاف ولا علم ولا دليل ولا حجة ولا برهان. ما الذي بقي؟ سفه وطيش وافتراء وكذب وتدليس وتغيير حقائق. مدرسة تقوم على هذا ومؤهلتها تلك، فأي مدرسة تلك؟ مدرسة سلفية؟ أترضى أن تكون مدرسة سلفية كهذه المدرسة؟ لهذا نقول سقطت سبك، فلا سبك بعد اليوم إن شاء الله تعالى. هكذا يفعل سوء الفهم وعدم التريث وقلة البصيرة به، هكذا فعل، هكذا يفعل سوء الفهم وعدم التريث وقلة البصيرة به. هذا كلام الشيخ محمد بن أمان الجامي حدادي، يدرس الجامي حدادي، يدرس المدخلي. أتريدون كذبا بعد هذا؟ سبحان الله. وقد ظن الخوارج، وأيضا خارجي يطعن في الخوارج، وإخواني يطعن في الإخوان، يقول هذا تقية. تقية من أجل ماذا؟ تقية من أجل ماذا؟ هذا حكم على القلوب. تقية من أجل ماذا؟ لأنه كان إخوانيا فلبس ثوب السلفية بعد 25 يناير مثلا، أما أنه لم يثبت في ترجمة قط، لا مجنون ليلة ولا مدح الصوفية ولا متن على الأشعرية ولا إلى الشيخ المكرم الحزبي الذي سماني وما سميته وعناني وما عنيته، ولا إلى رسالة الإخوان إلى الإخوان أو ما أدري ما الاسم، تذكر هذا في عنوان اسمه من الإخوان الإخوان كده، نصيحة الإخوان إلى إخوان من الإخوان، يعني مثل هذا، هذا الذي قد يقال. نعم. وقد ظن الخوارج أنهم على شيء مما ذهبوا إليه عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقاطع المهاجرين والأنصار الذين نطق بهم القرآن، الذين نطق بفضلهم يعني القرآن، أو الذين نطق بهم القرآن وبه نطقوا وقام بهم القرآن وبه قاموا، هم خير هذه الأمة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا ورد عن بعض السلف في تفسير الآية قل لننبئكم بالأخسرين أعمالا قالوا هم الخوارج، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا قال هم الخوارج. عموم أهل الأهواء، فأهل الأهواء قاطبة يا إخواني يظنون أنهم إيه على شيء، وما هم على شيء، حتى حورهم حبر الأمة وترجمان القرآن بما رزقه الله تعالى من فقه في الدين، وأثبت لهم خطأهم بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة، فقد تاب على يدي عدد لا يستهان به 2000 من 6000 مقاتل يتهيئون لخوض المعركة. معنى ذلك أن حجة ابن عباس كانت قوية. ولهذا يا إخواني تسلحوا بالعلم بارك الله فيكم، أعظم سلاح يقهر أهل الأهواء سلاح العلم الذي لا يقاوم. ولهذا لا يملك خصمك إلا الافتراء، إلا الافتراء. ولكن الله سلم حتى تاب الله عليهم فتابوا، وهلك الباقون بعد إقامة الحجة عليهم بالأدلة التي ساقها ابن عباس الذي بذل لهم من النصح والإرشاد والدعوة إلى الحق بالأسلوب الذي ذكرنا. هؤلاء هم الخوارج، والخوارج يا إخواني لا ينتهون أبدا، كلما قطع منهم قرن ظهر إيه قرن آخر إلى آخر الزمن. وهؤلاء عندهم قضية التي يسمونها قضية الحاكمية، يتمحورون حول السيف، هذه قضية الخوارج، حاكم ظالم رايح جاي فعل ما فعل، يتمحورون حول هذه القضية. وهذه القضية من أبكر القضايا التي نشأت في عمر أمة الإسلام، بل قبل أن يموت النبي، بل قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرزت قضية من يتولى بعد رسول الله. قال الأنصار منا رجل، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه ليحسم القضية في سقيفة بني سعيدة قبل دفن رسول الله، يبقى أول قضية قفزت قبل دفن الرسول قضية الإمامة. لهذا اللي يقول لك أنا دعونا من هذه القضايا ولا دخل لنا، دعونا نربي قلوبنا وكذا، لا، قضية الإمامة يا إخواني من القضايا المهمة التي ينبغي أن تضبط بضابط السلف ولا تحتاز. ولهذا من فضل الله عز وجل أهل السنة ما يهتزون في هذه القضية مهما حصل. لو سئلت أنت الآن وأنت جالس الآن، سئلت عن تفجيرات سينا، عن تفجيرات مطروح، عن تفجيرات لا تؤيد شيء من هذا وتستنكر، تستنكر كل هذا. أي أمر من أمر الجارية في هذا الباب تستنكره، لا اعتصامات ولا إضرابات ولا مظاهرات ولا كل هذا، تستنكر كل هذا. ولو خرج فيهم علماء، والحمد لله ما خرج علماء، الحمد لله العلماء ما يخرجون مع هؤلاء، ولو سموا هم يعني شيوخهم علماء، العالم يحلف بالطلاق، العالم يقول علي طلاق بالثلاثة إنه فلان كذا، هذا عالم هذا؟ تخيلوا يا اخوان صورة ابن باز ويحلف بالطلاق، بالله عليكم هيكون ابن باز يعقل؟ ده انت لو رأيت في النوم ابن باز يحلف بالطلاق قم وادفل عن يسارك ثلاثا واعلم ان ذلك من الشيطان. ولو رأيت ذلك في المنام، اظن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان الله يحفظ ائمة الدين من ياتي الشيطان يتلعب بهم في هذا. لكن يطلع، لكن دي هذه امور ولله الحمد حتى يقطع الطريق على من عنده ايه، لا ده عالم، ده بيجاهد في سبيل الله، ده كلمة حق. طيب وهذا كلمة حق عليه الطلاق ان راجع؟ طيب عليه الطلاق بالثلاثة؟ عند جماهير اهل العلم يقع الطلاق ثلاثة. طب ولا خلاه عليه الطلاق بتلتمية ولا بالثلاث تلاف؟ من أدري وقال ثلاث تلاف ولا تلتمية؟ طيب يبقى هنا نعمل ايه؟ هنسيب له 297 ويبقى الثلاثة، الطلاق بالثلاثة. سبحان الله، هذا أسلوب دعاء؟ هذا أسلوب دعاء؟ ولا يقل عنهم هذا الأسلوب الآخر. سبحان الله، من السب والشتم. واللي طالع لك السلف كانوا بيشتموا، زي اللي طالع على القناة يقول القرآن الله يشتم في القرآن، مثلهم كمثل الحمار كمثل الكلب والعياذ بالله. طيب ولو شتمتم أنتم، ها جاء في القرآن والسنة ولا ماذا تصنعون؟ وش أنتم تقررون الآن بالشتم والسب؟ طيب سنسبكم ونشتمكم، ماذا سيكون ردة الفعل؟ جزاك الله خير، أحييت سنة، ولا ماذا سيقولون؟ سيقولون انظروا إلى شيخكم هذا يسب ويشتم، وهذا ليس من أخلاق السلف. فنعود بالله من أخلاق الخوارج، هذه الطائفة التي ظهرت مبكرا في عمر أمة الإسلام، وأول قضية قضية الإمامة. شوف الآن، وستبقى كما قلنا قضية، والحمد لله أنها محسومة بكلمة واحدة، إجماع الأمة. شوف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. بس خلاص، أترى المظاهرة أو المتظاهرة صابرا؟ أترى المعتصمة صابرا؟ أترى المفجرة صابرا؟ أترى الخارج صابرا؟ يبقى خالف. طب إذا كيف تكون صابرا حتى تحقق هذا الأصل؟ تكون صابرا على منهج السنة والجماعة، وإن ضرب الظهر وأخذ المال تدعو لهم بالصلاح والمعافاة، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. إني لأعد ذكر معيبي من الإعانة على دمي، إني أكلمه فيما بيني وبين اصبروا، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا: اصبروا فإما أن يكون عقابا لكم من الله فلا تستنون رب عقاب الله بسيفكم، أو يكون ابتلاء فصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. خلاص أنا مخلص نفسي، ريح راسي، ما يلعب بي أحد، من الذي سيفتيني، من الذي يجرؤ أن يحولني عن هذا الأصل؟ أي ثورة قامت؟ قولي واحد. ولا أنقض إمامة حاكم لكونه مبتدعا أو كونه ظالما أو فاسقا، مش يأتي الحاكم المبتدع فنقرر قاعدة السنة والجماعة، يذهب الحاكم المبتدع ما كان حاكما ولا إماما. هذا منهج السنة والجماعة، أما هذا منهج الخوارج. ما منهج الخوارج الذي لا يرى إمامة رجل لكونه كان مبتدعا وينتسب إلى جماعة مبتدعة؟ وماذا صنع أحمد وأئمة الإسلام مع المأمون والواثق والمعتصم؟ لذا يا أخوان احمدوا الله على العافية، احمدوا الله على العافية، لأن منهج السلف حكم على الجميع. منهج السلف ليس عند هشام يبرزه وإن تخلى عنه فيتحول المنهج معه، لا، يحكم عليه به حينما يتحول. ما هكذا علمتنا، ما هكذا أصلت لنا، قف، الإشارة حمراء، إما أن تعود وإما أن تخرج، لا يسمح لك بالمرور. طريق واحد رسمه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولذا الحمد لله أنت في راحة، في إمامة، في صحابة، في أسماء وصفات، والحمد ومعك العلماء. تخيل معك العلماء ومعك المناج ومعك الكتب وما عندك شبهات، تحمد الله، تحمد الله على هذا. دعك من الذي يقول واحدة ده 2 ضد 50، إذا عدنا إلى ما كنا ننتقد، هكذا كان يقول لنا الحزبيون، أنتم من ونحن من؟ ولو كان واحدا ولا نصف واحد. وإذا حتى اتفق أهل بلدي، اتفق أهل بلد على العمل بخلاف السنة، فلا يكون حجة، إنما الحجة في الرجل في البلد الأخرى الذي ينطق بالسنة. أما أن الأرض تخلو من قائم الله بحجة، فلن تخلو الأرض من قائم الله عز وجل بحجة. قد يتفق أهل مصر على الباطل، وارد، لأن أهل مصر ليسوا الأمة. قد يتفق أهل مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب واليمن، كله يتفق على الباطل، ويكون رجل واحد في المملكة ينطق بالحق، أو كل هؤلاء يتفقون على باطل ويكون واحد في الصين ينطق بالحق. القاعدة لا تجتمع الأمة على الضلال، وليست القاعدة لا يجتمع أهل بلد على الضلال. قد يجتمعون على الضلال، أهل البلد يجتمعون على الضلال، قد يجتمعون، لكن ما تجتمع الأمة بمجموعة على الضلال. ولهذا انظر كيف أن الأئمة رد على إمام دار الهجرة أصله حجية عمل أهل المدينة. من القائل؟ مالك. أتدري ما مالك؟ وما أدراك ما مالك؟ إمام جهبل، عالم نحرير. أتدري ما عمل أهل المدينة؟ إنه عمل المئة الأولى. أتدري ما المئة الأولى؟ المئة التي ما زالت تعايش صحابة أو قريبة عهد منهم، ما زالت أثار النبوة غض طرية بين أظهرهم، ومع ذلك انظر إلى رد الليث. ولعلنا إن شاء الله نأخذ رسالة رد الليث، فكرني ممكن نحطها في دورة الإمام مالك كرسالة مختصرة، يعني لأنها رسالة جميلة نتعلم منها الكثير والكثير في دورة الإمام مالك. وحرص يا إخواني على دورة الأئمة الكبار، حياة الطيبين الأطهار مع أئمة الدين الكبار، حرصوا على هذه، بارك الله فيكم، حرصوا على هذه الدورة إن شاء الله، إن أحيانا الله وإن تركنا بقي خطبتين، الله أعلم اللي يحصل فيهم. الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. رسالة الليث إلى مالك بن سعد. ولهذا طيب الطائفة الثانية طائفة الشيعة، والشيعة من الفرق التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة وفي عهد الإمام علي رضي الله عنه بالتحديد، والتي بدأت غلوها بحب علي بن أبي طالب. دائما يا أخواني يبدأ أهل الباطل بشعار حق، فالمعطلة يرفعون التنزيه، الممثلة يرفعون الإثبات، الشيعة يرفعون محبة البيت، الحدادية الغلاة يرفعون محبة السلف ومنهج السلف، والتشيع له إلى حد المبالغة والتي انتهت بعضهم إلى تأليه وعبادته، مما حدد علينا لإحراق جماعات منهم بالنار حيث لم يجد بدا من ذلك، إذ لم يؤثر فيهم الإنكار الشديد والمتكرر، فأنشد عليهم في ذلك قائلا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقد انتهز هذه الفرصة، طبعا هم إلى الآن على هذا الاعتقاد. النصيريون مثلا يعتقدون هذا يا إخواني، يعتقدون، شوف العجب، انظر إلى العجب حينما يصنع الشيطان برؤوس الناس. معلومة جديدة، هل تعلمون أن الشيعة وأن النصيريين يترحمون على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي؟ علي إله، فمن قتل الإله هذا كيف ترحم عليه؟ أيوة، رحمه الله رضي الله عنه، لأنه خلص اللاهوت من الناسوت. ولهذا لما قتله خرج اللاهوت، وإنما الناسوت هذا لا قيمة له، كجبريل الملك حينما كانت في صورة رجل، فالروح الروح الملائكية هذه في صورة الرجل لا قيمة لهذا الجسد، بل حقيقة بما عليه جبريل. لهذا خلص اللاهوت وصعد هذا اللاهوت إلى السحاب، فإذا حصل رعد فذاك صوته، وإذا حصل برق فذاك ثوته بالسين، فالرعد صوته والبرق ثوته، هكذا يعتقدون إلى الآن النصيريون، مع أن علي حرقهم. هل كانت لكم القدوة في علي يا أتباع علي؟ هل أخذتم من علي قدوة؟ سبحان الله. وقد انتهت هذه الفرصة، فرصة تشيع الشيعة والغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يهودي خبيث يدعى عبد الله بن وهب بن سبأ، وهو من اليهود الذين كانوا بصنعاء اليمن، فأخذ يؤجج نار الفتنة بين المسلمين، وأحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالإمامة من بعده، ونو خليفته على أمتي بالنص. طبعا نقل شرعة اليهود تقريبا إلى المسلمين يا أخواني عن طريق الشيعة، ولهذا التقارب بين الشيعة وبين اليهود تقارب يكاد يصل إلى التطابق، ونو خليفته على أمتي بالنص، كما أحدث القول بالرجعة، أي برجعة الإمام علي بعد موته إلى الدنيا، بل زعم أن علي لم يقتل، بل لا يزال حيا، بل لا يمكن أن يموت لأنه في الجزء الإلهي، وأنه الذي يأتي من السحاب فيكون الرعد صوته، إلى آخر تلك الخرافات التي تحكيها بعض مصادر القوم ومن تأثروا بهم، حتى عرفت هذه العقيدة عندهم بعقيدة الرجعة، أحدثها اليهودي ابن سبأ كيدا للإسلام والمسلمين، بل أنه ادعى أنه مسلم وأنه متشيع للبيت ومحب لهم، وأما آل البيت الطيبون فبريئون منه. ثم تبنى هذه العقيدة الفاسدة الروافض، وابن سبأ مصدر كل عقيدة منحرفة ترددها الروافض اليوم، هم ادعى من؟ ابن سبأ. هذا والكلام حول هذه الفرقة طويل الذيل، وقد كتبت فيهم كتابات كثيرة وكلها أو جلها معاصرة، لذا أرى أن أكتفي بهذه الإشارة اكتفاء بما كتب، حيث إني لن آتي بجديد. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الشيعة بجميع فرقها على عقيدة الاعتزال في باب الأسماء والصفات، والله أعلم. طيب القدري ومن الفرق التي ظهرت في أيام الصحابة رضوان الله عليهم القدرية، فإذا أطلقت القدرية فالمراد بها نفاة القدر، وهم أتباع معبد الجهني، وقد تطلق هذه اللفظة أحيانا على الغلاة في إثبات القدر. يبقى القدرية المراد بها نفاة الإيه؟ القدر. وقد تطلق هذه اللفظة أحيانا على الغلاة في إثبات القدر، والذين بلغ بهم من الغلو في القدر إلى القول بأن العبد مجبور على أعماله الاختيارية يفعلها دون اختياره لهم الجبرية، بل لا قدرة له على أعماله، وهم معروفون بالجبرية، وقد يطلق عليهم اسم القدرية. يبقى القدرية قد تطلق على نفاة وقد يعني غلاة نفي القدر، وقد تطلق على غلاة إثبات الإيه؟ القدر. نادى معبد الجهني بعقيدة القدرية لأول مرة في البصرة في أواخر أيام الصحابة فنفى علم الله السابق. نحن نعلم أن غلاة القدرية هم نفاة العلم، نفاة العلم، فنفاة العلم هؤلاء الغلاة المتوسطون نفاة للإرادة والإيه؟ والمشيئة في أفعال العباد، فهم يجعلون العبادة فاعلين خالقين لأفعاله، والله عز وجل ما خلق أفعال العباد، هؤلاء المتوسط، إنما الغلاة هؤلاء نفاة الإيه؟ العلم. طيب وصرح بأن الله لم يعلم المقادير إلا بعد وقوعها فضلا عن أن يكتبها ويشاءها، بل العباد يستأنفون أعمالهم من عند أنفسهم، أي يعملونها دون علم من الله بتلك الأعمال إلا بعد أن يحدثها العباد، فلا تعد أفعال العباد من مقدورات الله عز وجل، وإنما يختلفون هل الله قادر على مثل أعمالهم أم لا. يعني هم متفقون على أن الأعمال ليست من خلق الله، لكن يختلفون هل الله قادر على مثل أعمالهم أم لا. وهكذا بلغوا في نفي القدر كما بلغوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوه خالقا من دون الله عز وجل، حيث يستقل كل عبد بخلق أفعاله دون أن تتدخل قدرة الله في أفعاله الاختيارية. وفي عقيدة، وهذه عقيدة شاذة ومنكرة عقلا وشرعا ومنطقا، وهي فكرة دخيلة، لأن معبدا الجهني الذي أظهرها إنما أخذها من شخص مجهول يقال له أبو يونس الأساوري، فتبناها معبد وعظمت به الفتنة في البصرة ومجاورها، فعذبه الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن مروان الأموي، وكان ذلك سنة 80 من الهجرة. موقف بعض الصحابة الذين حضروا هذه البدعة، لما ظهرت بدعة القدرية بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين إلى إنكار بدعة القدرية، لأنها ظهرت في أواخر عهد الصحابة، أول حديث عند مسلم فيه الإنكار على معبد وطائفته، حديث عبد الله بن عمر، فبادروا إلى إنكارها والتحذير منها والتبرؤ منها ومن أهلها، وذموها وبينوا للناس خطورتها على الإيمان بالله تعالى، لأن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ومن كفر بالقدر فقد نقض توحيده. هذا وذكرت بعض مصادر التاريخ والسير أن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما بلغته مقالة معبد الجهني تبرأ منه ومن قولته المنكرة، وأعلن ذلك للناس، ونقل ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس، بل تمنى عبد الله بن عباس أن لو تمكن من أحد منهم حتى يدخل رقبته في يده فيدقها حتى الموت، أو يجدع أنفه على الأقل، وكان يومئذ قد عمي، يعني هل أتيتوني بواحد من هؤلاء حتى أدق رقبته. كل ذلك غيره منه على دين الله وعلى عقيدة المسلمين التي أخذت أو أخذت لأول مرة تتعرض للأفكار الشاذة. وإذا أردنا أن نعرف سند هذه العقيدة الجهمية فإن جعدا أخذ عن أبان نعم جهمية وقد وردت آثار وأحاديث مرفوعة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، بل هم أسوأ حالا وأردأ، حيث يثبتون خالقين كثير، يعني المجوس يثبتون كم خالقا؟ خالقين. هؤلاء جعلوا كل واحد خالقا، إذ كل عبد من الجن والإنس والملائكة يخلق أفعال نفسه الاختيارية في زعمهم الفاسد. والقدرية بالمفهوم المعاكس الجبرية تجعل العبد مجبورا ومدفوعا إلى الأعمال من خير وشر، ثم يجازى خيرا وشرا، وهي ضلالات أخرى، والصواب وسط بينهما، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا خالق إلا الله، فالعبد وأعماله مخلوقات لله، والعبد يأتي عمله باختياره ويظهرها باختياره، وهذا سر التكليف ومناط الجزاء خيرا أو شرا، والعلم عند الله ولا مسألة مستطرة في موضع آخر. يبقى أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية وبين الجبرية، فيثبتون إرادة للرب، وهذا رد على نفاة القدر، ويثبتون إرادة للعبد، وهذا رد على الجبرية، فيجمعون الإرادتين، وإن كانت إرادة العبد ومشيئته تابعتين لإرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الفرقة الرابعة الجهمية، وبعد عصر الصحابة في أوائل المئة الثانية حدث مذهب الجهمية، وأول من أحدثه الجعد ابن درهم، حيث سمع منه لأول مرة في الإسلام القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأفتى علماء التابعين بكفره لتكذيبه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فطورد حتى قبض عليه، ثم أخذ إلى مصلى العيد يوم عيد الأضحى، فذبح في المصلى على رؤوس الأشهاد ليكون عبرة لغيره بمن تسول له نفسه مثل قوله، حيث خطب خطبة العيد أمير العراق والمشرق خالد القسري، وقال في آخر خطبته رحمه الله: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ لأنه رأس الجهمية من غير دليل. لماذا؟ نسب القول قال: لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أمر بذبحه فذبح، فذبحه عدلا. ولهذا قال ابن القيم في النونية: ماله إيه؟ صاحب السلف، خير الجزاء على صنيعهم الناصح. وقبل أن يهلك الجعد أخذ عنه هذه العقيدة جهم بن صفوان فأظهرها ودعا إليها حتى انتشرت، ولذا أضيفت إليها دون الأول فقيل العقيدة الجهمية، لأنه كان قد ورث العقيدة لمين؟ للجهم بن صفوان، وهو الذي شرك بها وغرب، لهذا نسبت إليه، فيقال عقيدة جهمية نسبت إلى هذه العقيدة، ولا يقال جعدية. فوإن كان الجعد المؤسس لكنها انتشرت بإيه؟ باسم الجهم، لأنه الناشر. وإذا أردنا أن نعرف سند هذه العقيدة الجهمية فإن جعدا أخذها عن أبان ابن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنده كما ذكر غير واحد من أهل العلم. يبقى الجهم عن جعد، والجعد عن أبان، عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم، هذا سندها، وسندها مظلم ظلمات بعضها فوق بعض. ومن هنا تعلم أن الجهمية يهودية السند كما رأيت، فكيف يطيب المسلم نفسا أن يدين بعقيدة ينتهي سندها إلى اليهودية؟ وعلى كل فإن جهما قد أخذ يدعو إليها ويناظر دونها حتى عظمت به الفتنة، وأخذ يشكك كثيرا من الناس في صفات الله تعالى، إذ كان ينفي جميع صفات الكمال، وصفات الله كلها كمال جملة وتفصيلا، فأوهم الناس أن إثبات الصفات يتنافى والتنزيه، كونك تقول الله سميع بصير إذا جعلت الله كالمخلوق. وأورد على الناس شبهات مشككة، كأن يقول إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى إنما يعني تعدد القدماء ولا قديم إلا الله، ولهذا يثبتون إيه؟ ذاتا، ويثبتون صفة وهي الوجود، وفي الحقيقة إذا رجعت إليه إذا بك لا تجد لا ذات ولا صفة، لا ذات ولا صفة. من أين من الذات وأين الذات هذه؟ لا يحدثونك عن ذات أبدا، لأن ذاتا بدون صفات هذا سراب، ليس يوجد ذات بدون صفات أبدا. فما صفات هذه الذات؟ إن قالوا إن أي صفة تقتضي التمثيل قلنا وكذلك الذات، فالمخلوق ذات، فعلى ما جعلتم هذه الصفة لا تقتضي أيضا التمثيل. نعم. وعلى كل، وجواب هذه الشبهة أن الله قديم بأسماء وصفات، وصفات الله وأسماء ملازمة لذاته سبحانه، ليست الصفات غير الأسماء ولا تنفك عنه، ولا يسمى هذا تعدد القدماء، وإنما ذلك لو قيل إن هناك ذاتا أو ذوات غير الله وهي قديمة قدم الله تعالى فليفطل لذلك. هذا لو قلنا أن هناك ذاتا غير ذات الله، إنما ذات الله بأوصافه وأسمائه. ولهذا كما قلنا لكم من قبل، هؤلاء يعتبرون الأسماء إيه؟ مخلوقة. هذه أسماء، الأسماء أسماء الله مخلوق، فالسميع البصير دي أسماء خلقها الله سبحانه وتعالى وليست هي الذات. ولهذا أحدثوا مسألة الاسم غير المسمى، فجعلوا الاسم مخلوقا. ولهذا كما قلنا لكم إنهم لا يدعون الله عز وجل بقوله يا رحمن يا رحيم، وإنما يقولون يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم وهكذا. وتعتبر فتنة الجميع في باب الأسماء والصفات أول فتنة. عند الحاجة صراحة عندك حاجة؟ وتعتبر فتنة الجميع في باب الأسماء والصفات أول فتنة عرفت في تاريخ العقيدة، يعني من جهة الأسماء والصفات، ولهذا كان الضلال فيها منسوبة للجميع، إذ كانت فتنة القدرية في نفس القدر فقط دون خوض في الصفات، بيد أنها انضمت إلى عقيدة المعتزلة أخيرا. وكانت فتنة الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرها وإن كانوا قد اعتزلوا أخيرا، وفتنة الشيعة في الغلو في آل البيت في أول الأمر ثم تضطروا بعقيدة المعتزلة أيضا. كل ذلك أيام نشاط المعتزلة في عهد المأمون العباسي كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يبقى انتبهوا يا إخواني، إذن كل طائفة من هذه الطائف نشأت بخلل واحد، ثم بعد ذلك حينما صار الجسم عديم المناعة تأثر ببدع كثيرة. لهذا حذر العلماء من أقل شيء في البدعة، لأنك لو التزمت القليلة اعلم أنه سيأتي عليك اليوم الذي تعتنق الكثير. لهذا احذر ما في بدعة حسنة وسيئة قليلة كبيرة، احذر، فإن معظم النار المستصغر الايه الشر. يعني يا شيخ احنا بنطلع نروح كده مثلا يعني ربعة او كده، انا والله مش اخواني، والله العظيم اقسم بالله من اخواني، بس يعني يا اخي الناس دي مظلومة وكده، احنا بنطلع معهم برضه يعني من باب يعني ما. انت خلاص كده الان والله فقدميك على الفتن الكبار، انما لابد ان تسد الباب. ولهذا تلقى كثيرا من الناس، انا والله لست اخواني، انا والله لست تبلغيا، ولكن انا والله لست، لا انت منهم، انت منهم، دعنا من لست، فانها لفظة المعترضة لا محل لها، دعنا من لست. واما بدعة الجهمية وفتنتها فقد انكر علماء السنة اشد الانكار، وضللوا اهلها وحذروا الناس من مجالستهم، بل عابوا على من جلسهم وكتبوا في الرد عليهم كتبا ورسائل وهي معروفة لدى طلاب العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى صنف في الرد على الزنادقة، الدارمي صنف في الرد على الزنادقة، ابن مندة، كل هؤلاء الأئمة ردوا على الزنادقة والجهمية، وإن كانت في الأصل، ومما ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اسما أو لقبا للعقيدة التي دعا إليها جهم وأتباعه، إلا أن علماء السلف أطلقوا هذا اللقب فيما بعد على كل من ينفي صفات الله تعالى أو بعضها، فيطلق هذا اللقب على المعتزلي والأشعري ومن شبههما في نفي صفات الله كلها أو بعضها. يبقى نقول المعتزلة جهمية في الصفات، الأشاعرة أيضا جهمية في الصفات. الفرقة الخامسة المعتزلة. وبينما أهل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منهم، حدثت فتنة أخرى. لله ضر أهل السنة يا أخوان، في جهاد ورباط إلى آخر الزمان، فاحذر أن تسقط حلقة الجهاد من عندك، وكن صاحب عقيدة مجاهدا بها. ولو كنت في بلدة لا تتجاوز الخمس بيوتات، فانشر فيها السنة وعلم الأمة فيها السنة. لو خمس بيوتات علم السنة وحذر من البدع حتى تبقى الحلقة ايه موصولة. ولو ما استجاب لك احد، خلي الناس تقول في ناس لا ترى المظاهرة، خلي الناس تقول في ناس لا ترى الخروج على الحكام الظالمين، خلي في ناس تقول بأن هناك أناس يحاربون الجماعات ويحاربون الأفكار هذه. حتى لو ما استجابوا لك لتبقى السلسلة موصولة. وقد حدثت عقيدة الاعتزال في أيام الإمام الحسن البصري التابعي المعروف، إذ كان واصل بن عطاء زعيم الاعتزال من جلساء الإمام الحسن، قد يجالس الواحد الكبير من أهل العلم، ولكنه اختلف معه في مسائل في العقيدة، فاعتزل مجلسه في المسجد الذي يدرس فيه الحسن. طيب أنت اختلفت مع الحسن، هل رجعت إلى من هو مع الحسن؟ من هو من علماء العصر؟ أم ركبت رأسك؟ لهذا أنا قد أختلف مع عالم، لكن لا أعتزل العلماء، أرجع إلى علمائي. ماذا تقول في كذا؟ ماذا تقول في كذا؟ الشيخ فلان قال كذا، فماذا أنت قائل في هذا الكلام؟ فاعتزل مجلسه في المسجد الذي يدرس فيه الحسن، ولم يذهب بعيد عن المسجد، وباعتزاله مجلس الحسن اعتزل المسلمين في عقيدتهم، واطلق عليه وعلى الداعي أنهم معتزلة. وتذكر بعض المصادر أسبابا أخرى لهذه التسمية، ولا منافاة بين تلك الأسباب ولا طائل من ذكرها وتعدادها. فزعمت المعتزلة أنهم يثبتون أسماء لله تعالى مع نفي صفاته سبحانه، ولكن دون أن تدل على معانيها، وهو إثبات لا ينفعهم شيئا، بل هم متناقضون في هذا الإثبات الصوري. فإذا كان إثبات الصفات تؤدي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم، إن قيل إن صفاته قديمة قدم الذات، أو يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى، إن قيل إنها حديثة، فهل لزم هذا المحظور من إثبات الأسماء كما لزم من إثبات الصفات؟ أو هل انتظم هناك وانتظم هنا لأن الباب واحد؟ هكذا، خلي بالك دي القاعدة مهمة جدا، هكذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه واستحسن عقله القاصر أو عقول الشيوخ، معرضا عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة يا إخواني ذهبية، هكذا يتورط في التناقض كل من ايه من اتبع هواه، لأنه لا يمكن تأتي أنت بالقاعدة من قواعد الحق وأنت على باطل، لأن قاعدة الحق سوف تصطدم مع باطلك حتما. ولهذا الذي يبرئ نفسه من السرقات ثم يقول السلف عندهم سرقات، طب إذا كان السلف عندهم سرقات على ما تتبرأ؟ عادي جدا، إذا كان السلف عندهم سرقات وأنا فعلت، إذا ما يحتاج نتبرأ ولا يحتاج أغير عناوين مثلا، طالما أن السلف عندهم سرقات. فإن قررت أن الأمر لا شيء فيه، فعلام إذن أنتقد، أتراجع وأبرر نفسي من هذا. لازم إثبات الأسماء، يلزم منه إثبات الصفات، لأنك إن أثبتت أسماء بلا صفات فقد أثبتت عدما، لأنه كما قلنا لابد لكل ذات من صفة. كذلك الأشاعرة لما جاءوا أثبتوا بعض الصفات يلزمكم أن تثبتوا سائر الصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام قاعدته الذهبية المعروفة لأهل الأهواء في ضوء تعارض العقل مع النقل: وأنا ملزم بأن كل ما تأتون به على باطلكم، أي قاعدة تأتون به على باطلكم، أنا ملزم أن أقلبها عليكم، أن أقلبها عليكم لأرد ذاك الباطل شريطة أن يكون ما استدللتم به صحيح. لو استدللتم بحديث صحيح أو آية من كتاب الله على باطل، أنا ملزم أن أرد هذا عليكم لأجعل حج عليكم لا لكم، لأن القرآن ما يدل على الباطل، ولأن النص الصحيح في السنة ما يدل على الباطل، وهم أتباعوا باطل. إذن سترد ذلك عليهم، سترد ذلك عليهم. ولهذا الذين شجعوا الثورة الأولى وقالوا الخروج على الحاكم الظالم، لما جاء الحاكم الثاني ماذا قالوا؟ قالوا نخرج على الحاكم الظالم، ما هو ظالم، عندي ظالم، حتى لو هو أعدل العادلي طائفة عندها ظالم، لا يوجد واحد على وجه الأرض إلا وعنده عثمان اتهم بالظلم. طيب أنتم قلتم نصبر على الظلم هذا لمتى نخرج وكذا، وضعف مثل القرضاوي ضعف حديث إيه وأن ضرب ظهرك أخذ مالك. طيب ولما تولى من بعده صار القرضاوي نفسه يحكي ذلك عن إيه، عن إيه، عن جميع الشرائع السماوية، يقول ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع الإيه السماوية، يعني كل الشرائع تمنع خروج على الحاكم المنتخب شرعا. طب أين ذهب هذا؟ لماذا التناقض هذا؟ لماذا هذا التناقض؟ يقول إرادة الشعب، طيب الشعب أراد غير، طيب لماذا لا توافقون على إرادة الشعب الآن؟ هذا تناقض. يبقى من قعد القاعدة من قواعد الباطل لزمه التناقض حتما. أنت تنتقد فلانا وذهب الذوق وذهب الحس عند الطلبة وبسق العلم مرتين وكذا برافع منصوب أو نصب مرفوع، لنفترض أن قاعدة حق، فعلاما لا تعديها إلى من كتفوه بكتفك وإلى من قدمه بقدمك؟ أليس هو أيضا قد أفسد حس الطلاب وذوق الطلاب؟ أم أن الفساد هذا منوط به رجل واحد نزل اسمه بوحي من السماء؟ لهذا أنا إذا انتقدت أشعريا في اليمن، انتقدت أشعريا في مصر، انتقدت أشعريا في العراق، انتقدت أشعريا في كل مكان، وإن بدعت بالخروج على الحاكم الظالم بدعت من في مصر، من في اليمن، من في الصومال، من في أي مكان. لهذا فقواعد الحق لا تتناقض، قواعد الحق لا تتناقض أبدا. فإن حذرت بسبب فعمم السبب، حتى الشر ليست العبرة بإيه بخصوص السبب بل بعموم المعنى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فلو اتخذت الأمة قبور الأنبياء مساجد يقال هذا اللعن اليهود والنصارى ولا ينزل على من اتخذ القبر مسجدا، أو أن النبي قال هذا يحذر ما صنعوا كما قالت عائشة يحذر ما صنعوا. واضح يا شيخ أمير؟ يبقى أنا هقول مثلا واحد مثلا أصحاب الطرح، أنا بقولك سقطت سبك مادة يا إخواني، لا نجد مادة غزيرة والله الواحد ده سبحان الله. طيب أنت ستنتقد أصحاب الطرح، طيب ابن باز ينتقد، العثيمين ينتقد، الفوزان ينتقد. إن قال لا فرق بين علماء المملكة وغيرهم، قلنا أين التفصيل الذي ذكرت؟ أين التفصيل الذي ذكرت؟ فمن لبس الطرحة فالحكم عام. طب وما الفرق بين الطرحة والتلفيعة؟ ما الفرق؟ والتلفيعة تباح، يقال هذه تلفيعة الشيخ، لكن ما بيع الطرحة وقيلة هذه طرحة الشيخ، ثم من الذي سماها طرح؟ من الذي سماها طرح؟ اسمها عمامة. من الذي سماها طرحة؟ أهل الفساد لما انتقدوا أصحاب اللحى قالوا يلبسون الطرح، وسرت على طرقهم ومنهجهم، وهكذا تسرق حتى الطرحة. هل طرحت على سرقاتك طرحة؟ بل طرحا، لا أظن أن طرح مصر تكفي لستر كل هذه الأشياء. ولنفترض كما قلنا بأنها معيبة، أنها معيبة، فلماذا لا يعمم العيب على الجميع؟ صحيح يا أخواني، هذه مسائل صحيح نحن نضحك منها، لكنها مسائل مهمة جدا. أنا والله يا أخواني ما أتكلم عن شخص بعينه، تكلم عن ظاهرة، ولهذا نقول احذروا، احذروا شيخ الطريقة، احذروا شيخ الطريقة، عليكم بشيخ العلم يا أخواني. لا تجلس أمام شيخ قط يكون شيخ طريقة، ينحت ويفصل لدعوته ثيابا، فمن دخل بهذا الثياب ولبسه وما خرج عنه كان هذا المقاصي السلفي، أما إذا خرج عنه لم يكن سلفيا. احذروا شيخ الطريقة. مات ابن باز ولم يكن شيخ طريقة خاصة، مات العثيمين ولم يكن شيخ طريقة خاصة، مات الألباني ولم يكن شيخ طريقة خاصة. هؤلاء يا أخواني شيوخ علم يربطون الأمة بالنص. ما رأينا يا أخي ابن باز عاب على الألباني أنه يلبس قلنسوة، ولا رأينا الألباني يعيب على علماء المملكة أنهم يلبسون الغطر، ما رأينا هذا. طارة يعاب الإنسان في اسمه، وطارة يعاب في شكله، وطارة يعاب في ثيابه، وكأنه ليس لك شكل أنت، وليس لك ثياب أنت، وليس لك جسم أنت. هل ترضى أن يعيبك أحد؟ حتى لو رضيت ما جاز ذلك. ثم نأتي بعد ذلك ونقول شيخ السلفية، أي سلفية؟ نعم هي سلفية سبك، أما سلفية النبي، سلفية الصحابة، سلفية العلماء، هؤلاء هم العلماء في شتى بقاع الأرض. أترضى بالشيخ ربيع؟ أترضى بالشيخ الجامي؟ أترضى بالشيخ السحيمي؟ أترضى بالشيخ العباس؟ أترضى بهؤلاء بالفوزان؟ ترضى بهؤلاء؟ اعرض عليهم. أنا أحذر من رجل من أجل لغتي، لنفترض مثلا، قل لهم أنا أحذر الطلبة أن يجلسوا لهذا، قل لهم أنا أحذر من رجل أنه يلبس غطاء رأس، أنا أحذر من رجل، أنا أحذر من رجل لأنه بدين، لأنه نحيف، لأنه طويل، لأنه قصير، وما ذنبه في ذلك؟ رجعت إلى العلماء، منهج من هذا يا إخواني؟ منهج من هذا؟ منهج هذا ابن باز؟ منهج هذا منهج من؟ منهج الفوزان؟ منهج العلماء؟ منهج أحمد؟ منهج ابن تيمية؟ منهج ابن عبد الوهاب؟ هذه أمور متعددة الحقيقة ومتنوعة. وقد حدثت عقيدة الاعتزال. طيب، قال هكذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه. أصحاب الطرح، طيب زارك صاحب الطرحة؟ أكبر شيوخ مصر الآن عمرا وسنا، فلماذا قلت البركة مع الأكابر؟ وهو علامة ما جربت من الطرحة قبل أن يدخل المسجد. فالكتاب والسنة يثبتان صفات الله تعالى على ما يليق بالله عز وجل، وعقول المعتزلة تأبى وتنفذ. أأنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله. ولهذا جاء السميع، وجاء قد سمع، وجاء يسمع، فسمع يسمع سميع، كل هذا جاء بتصريفات، كل هذا جاء بتصريفات. فالكتاب وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك وقدرتك، أعوذ بعزة الله وقدرته. العزة اسم أو صفة، القدرة اسم أو صفة. سبقة رحمتي غضبي، الرحمة اسم أو صفة، الغضب اسم أو صفة. كيف تنكرون الصفات؟ لأنهم اعتقدوا أولا، وقد انفرضت المعتزلة بتطوير مذهبها دون سائر الطوائف، حيث زعموا وجوب التزام الأصول الخمسة التي ابتدعوها والتي أنزل الله بها من سلطان، ولكن بعد أن أطلقوا عليها ألقابا مقبولة عند سماعها قبل أن يعرف تفسيرها. الأصول الخمسة عند المعتزلة، انظر إلى الأصل كشكل مقبول. أول أصل عند المعتزلة التوحيد، سبحان الله التوحيد، لكن ما التوحيد؟ معناه عندهم نفي الصفات، هذا هو التوحيد عندهم. الأصل الثاني الأمر معروف النهي عن منكر، سبحان الله تحارب جماعة أصلها الأول التوحيد. نعم هم من أضل أهل الأرض، لأنه ما التوحيد؟ لهذا إذا قال واحد لك السلفية قل ما السلفية، التوحيد ما التوحيد؟ الأمر معروف النهي عن منكر، ما الأمر معروف النهي عن منكر؟ فاستباح بناء على الأصل الأول الفاسد في معناه الخوض في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعرض والخوض فيما جرى بينهم من الأمور الإجتهادية التي سبب الخلاف بينهم، التي سببت الخلاف بينهم، بل ربما أدت إلى القتال أحيانا. ولقد كان موقف أهل السنة في هذا المقام بل في كل مقام شريفا ونزيها ومنصفا، حيث لم ينحازوا إلى جهة أو وجهة معينة بالهوى كما فعل غيرهم، بل قالوا قولتهم المشهورة، وحيث صان الله لما حنى من دمائهم فيجب علينا أن نصنع لسنتنا وأقلامنا من أعراضهم، بل إنما كان قولهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا غلا للذين أمنوا. وفي هذا المعنى يقول أحمد ابن رسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبدي وما جرى بين الصحابي، الصحابي نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت هذا، وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج من قبل، بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفكارهما كما لا يخفى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسألة من المسائل التي وافقت فيها الأشاعرة أهل السنة، وهي مسائل معدودة كما سيأتي إن شاء الله. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، أي أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهي منزلة وهمية لا وجود لها في الواقع، لأن القسمة ثنائية إما كفر وإما إيمان ولا واسطة بينهما. طب واحد يقول لك ما احنا عندنا نقص الإيمان، أيوة أحسنت هو إيمان، لكن عندنا الإيمان يزيد وينقص، فنحن عندنا كفر وإيمان. نعم، فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان ويوصف بأنه فاسق، ولكنه لا يزال في دائرة الإيمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما نفعته شفاعة الشافعين، حيث يقول الله تعالى في شأن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كله في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يزعمون أن مرتكب الكبيرة الذي مات قبل التوبة يدخل النار في زعمهم خالدا مخلدا فيها مع الكفار. يبقى ما محل الاتفاق والاختلاف بين الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة؟ أي تمام، يعني الخوارج أخرجوا من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة أخرجوا من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وهذه نقطة اتفاق بينهم وبين الخوارج، فيكون الاختلاف بينهم صوريا فقط. طالما أن المرتكب الكبيرة في الآخر في الآخرة مخلد، خلاص هذا خلافه صوري. فبناء على ذلك الزعم نفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، مخالفين النصوص الصحيحة التي أشرنا إلى بعضها آنفا، إنه لموقف جريء وجائر كما ترى، وهو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك كفر كما نطق به الكتاب ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دول يظنوا أن الحكم بغير ما أنزل الله في حدود وغيره، طيب والبدعة هذه ما هي حكم بغير ما أنزل الله؟ إذن هذا مرتكب الكبير. يبقى على قولكم أنتم يا خوارج وأنتم تقتلون الصحابة، وقتل الصحابة من أكبر الكبائر، ها؟ أنكم كفار بدعواكم أنتم. وعلى قول المعتزلة أيضا أنهم في منزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع العدل، ما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى. الحقيقة يا أخواني نحن نستفيد جدا من عناوين أصول المعتزلة الخمسة. تخيل لو أنا أقول كده: ودعوتنا قائمة على التوحيد، قائمة على العدل، قائمة على الأمر معروف ونهي عن المنكر. من ينكر عليك؟ لهذا إياك أن تغتر. تقول والله يا شيخ ده يقولون ما في، يقولون يعملون إيه؟ يدرسون إيه؟ أنت سلفي بأي أمارة؟ نسبك؟ يديني شهادة الميلاد؟ أنا مصري. أيوة منين يعني؟ منين؟ هات الشهادة، أرني الشهادة. في مصر يهود، في مصر نصارى، في مصر مسلمون، أعطيني الهوية. الهوية هي الكتاب السلفي، هي العالم الذي تستدل به، هي الطريقة التي تنحوها. هذه السلفية باختصار: شيخ سلفي وكتاب سلفي. ولهذا تنعدم الحزبيات كلها من الشيخ السلفي والكتاب السلفي. فهل عند حزب من الأحزاب ابن باز؟ هل عند حزب من الأحزاب العثيمين؟ قولا وعملا واتباعا، ليس قولا. هل عند الحزب من الأحزاب كتاب سلفي؟ يلا هات الكتاب السلفي اللي عند الإخوان المسلمين، هذا الكتاب السلفي اللي عند التبلغيين، هذا الكتاب السلفي اللي عند الجهاديين، هات الكتاب السلفي، يلا هات الكتاب السلفي. ما يوجد شيخ سلفي كتاب سلفي. تسمع لمين وتقرأ ماذا؟ ما الكتاب الذي تقرأه وما الشيخ الذي تسمع؟ يبقى كتاب سلفي وإيه؟ وشيخ سلفي. ومعناه عندهم وجوب الاعتقاد بأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح، هذا العدل عندهم. فالأصلح عبادي، بحيث لو لم يفعل ذلك يكون ظالما، ويجرأة الأخرى كالتي قبلها أو هي أسوأ. هذا الأصلح. وما هو الأصلح عندهم؟ أنه يجب على الله إثابة المطيع، ويجب على الله عقاب العاصي. فالله ما يملك أن يخرج أحدا من النار، ولا يملك أن يرد أحدا عن الجنة بعد أن عمل صالحا. فمن عمل الصالح استوجب الجنة، ومن عمل غير ذلك استوجب النار. وليس لله عز وجل أن يغير بين أمرين. ولهذا يردون حديثه: لن يدخل الجنة أحد بعمله. يردون ذلك. وعندهم قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أن الباء هذه ثمنية، يدخل الجنة بعمله وداخل الجنة بعمله. وعندنا الباء سببية وليست ثمنية. الأصل الخامس: وجوب تنفيذ الوعد والوعيد. فيزعمون أنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما وعد، وأن يعاقب العاصي كما أوعد. وهم من جهلهم أو تجاهلهم لا يفرقون بين خلف الوعد وتأخير الوعيد. فليس العباد حق واجب عليه ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. يبقى هو نقتصر في العدل، وجوب اعتقاد أنه يجب على الله فعل الأصلح، فالأصلح العباد بحيث لو لم يفعل ذلك يكون ظالما ويجرأ، وهو ما يوجبه العقل. فالأصلح فالصلاح والفساد عند المعتزلة مناطه العقل فقط، وعند الأشاعرة مناطه الشرع فقط، وعند أهل السنة والجماعة الشرع والعقل. فالعقل نعم يعلم ذلك، ولكن الشرع عرف به ثواب، وعرف به عقاب، وعرف به حلال، وعرف به حرام، ولا يستقل العقل بذلك. نعم. يبقى الشيخ هنا جعل مسألة إثابة المطيع وعقاب العاصي في الوعد والوعيد، يعني إنفاذ الوعد والوعيد، ويبقى العدل المراد به فعل الإيه؟ الأصلح، والأصلح ما يمليه العقل. فتأخير الوعيد وعدم مؤاخذة المسيء بالإساءة مع القدرة كرم ومن، وأما إفاء الوعد بإكرام أولياء في دار كرامته وأحيانا في هذه الدار نفسها فتفضل وإحسان من الله على عباده، ولهذا يعذب عباده عدلا ويدخل عباده الجنة فضلا، فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل وليس فيها ظلم أبدا، وهي حقائق لا تخفى عليها البصيرة. فليس على الله شيء واجب، هذا هو الذي عليه السنة قديما وحديثا، لأن الإجابة معناه الإلزام، فمن الذي يلزم الله تعالى بشيء؟ طبعا قول الشيخ هنا فليس على الله شيء واجب ليس على إطلاق، بل على الله عز وجل واجب أوجبه على نفسه تكرما من وفضل، لكن مراد الشيخ ليس عليه شيء واجب من قبل العباد، من قبل العباد ليس عليه شيء واجب، لكن الواجب أوجب الله على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا حق أوجبه الله عز وجل تكرما منه وفضلا، وهي حقائق لا تخفى على البصير فيه، بل لا يجهلها إلا من اعتزل ملة المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل بالهوى، فصدق عليه قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مريد. وفي ذلك الوقت أي في المائة الثالثة من الهجرة النبوية تتعاقب الفتن على المسلمين، فبينما هم في فتنة هوجاء تفاجئهم أخرى فتشتد وطأتها إذ تظهر فتنة تلو الأخرى، فظهرت المعتزلة والناس يعانون فتنة الجهمية وإلحادهم ويقومونها، ظهرت المعتزلة سبحان الله، شوف من خوارج لشيعة لجهمية لمعتزلة ويشد تأثيرا من غيرها، إذا أصبحت مذهبا رسميا أو شبه رسمي فرفعت صوتها بنفي الصفات دون أدنى تحفظ وبالقول بخلق القرآن، فاستخدمت الجدل المنطقي والأسلوب الفلسفي بدعوتها، فاستطاعت أن تشوش على الناس مع ما أقام به أئمة المسلمين من المقاومة المشكورة والتنفير والتحذير من مجالسة أهلها كما فعلوا من قبل مع الجهمية كما تقدم، فقابلتهم المشبهة بالقول بالتشبيه ليكون رد لتعاصيرهم وهم الكرامية وغيرهم، فشبهوا الله بخلق في ذاته وصفاته، فزعموا أنهم يريدون بذلك الرد على نفاذ الصفات وهو باطل، لأنه من باب رد الباطل بباطل مثله، فوقع الناس في الشبه كمستغيث من الرمضاء بالنار. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تكلم الشيخ عن المعتزلة ذكر المحنة، فإن المعتزلة لما حكموا العالم الإسلامي في عهد المأموني والمعتصم والواثق حصلت بهم فتنة عظيمة وكبيرة، وابتلي أهل السنة ابتلاء شديدا حتى قتل منهم من قتل وسج منهم من سجن وضرب منهم من ضرب، وكانت فتنة عظيمة جدا. تحدثنا فيما أسلفنا عن تأثير المعتزلة في جميع الطوائف الموجودة آنذاك، إذ تبنتها كثير من الطوائف عقيدة لها كما رأينا، بل أوضحنا سبب ذلك إذ كان الخليفة المأمون داعية لها بكل ما لديه من قوة وسلطة. تخيل حينما يكون الخليفة على هذه البدعة ويدعو إليها بسلطته، ولهذا الحاكم الذي يحكم بالشبهة أعظم خطرا من الحاكم الذي يحكم بالشهوة. الحاكم الذي يحكم بالشهوة عنده ماذا؟ عنده ثروات يريد جمعها، عنده دنيا يريد تحصيلها، وفي الغالب ليس له علاقة بشيء آخر. أما الحاكم الذي يحكمك بالشبهة فإنه يبتليك في دينك فيعلم فلان هذا يعارضنا هاتوه، فلان هذا على معتقد غير معتقد، ماذا تقول في خلق القرآن؟ ماذا تقول في الصفات؟
ماذا تقول في كذا ماذا تقول في كذا، فيبتليك بشبهته. أما صاحب الشهوة فإنه صاحب دنيا، طالما أنك تبتعد عن كرسيه فإنه في الغالب في الغالب لا ينافسك في ما أنت عليه، طالما أنك لا تنافسه فيما هو عليه. أما صاحب الشبهة فإنه يتدين الله بذبحك، إن ذبحك تدين الله سبحانه وتعالى بذلك، وإن سجنك تدين الله بذلك، وإن هجرك من بلدك تدين الله بذلك. هذه مصيبة. لكن ربما صاحب الشهوة يقول هذا رجل طيب بيصلى، أنا خاف أظلمه يدعو عليه في جوف الليل، لكن الثاني لا يبالي لا بدعائك ولا بطريقتك. فلنتحدث الآن تحت هذا العنوان عن تلك الفتنة المتطرفة التي عرفت في التاريخ باسم محنة خلق القرآن بإيجاز دون إطناب خشية الإملال. لكن بعض الناس يا أخواني أو عموم الناس يظنون أن الحق خلاف ما قررناه الآن، يقول لا لا لا، رجل يحكمنا، رجل مثلا من أهل المساجد، رجل صلى، على الأقل عارف ربنا، لكن هؤلاء ما يعرفون الله مثلا ولا يخشون فينا الله سبحانه وتعالى. نقول قد يصلي ويكفرك، قد يصلي ويقتلك، قد يصلي ويحاربك بمعتقده، فليس كل من صلى يكون مقبولا. الخوارج يصلون، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ومع ذلك ماذا فعل الخوارج وهم يصلون؟ قتلوا الصحابة، قتلوا من قتلوا من الصحابة. والمعتزلة يصلون ومع ذلك ماذا صنعوا؟ قتلوا من أئمة السنة ما قتل. فالمصلي له فتنة، وليس كل مصلي يكون ناجيا، إنما المصلي الذي يصلي ويتعبد الله عز وجل على معتقد صحيح هذا الذي تأمنه. أما معتزل يصلي لن تكون كأحمد، ومع ذلك سجن أحمد وضرب أحمد وسجن أحمد، قتل أحمد بن نصر الخزاعي، هذا المصلي قتل أحمد بن نصر الخزاعي وقتل محمد بن نوح، أئمة السنة قتلوه قتلوه وذبحوه وهم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. فآه لو حكمك صاحب شبه. وملخص هذه الفتنة أن جماعة متطرفة من المعتزلة تمكنت كما أسلفنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين بالصالح الذي لا شهوة عنده ولا شبهة عنده، نسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم. فإن جماعة متطرفة المعتزلة تمكنت من الخليفة المأمون بن هارون الرشيد حتى أزاغوه عن المنهج السلفي الذي كان عليه الخلفاء من قبل الأمويون والعباسيون، وأوقعوه في باطل من العقيدة، فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي صفات الله والخوض في جميع المطالب الإلهية معتمدا على عقله ومتبعا هواه بكل جرأة، معرضا عن نصوص الكتاب والسنة، بل مستخفا بها وزعما أنها لا تفيد العلم، بل محاربا لها، وهي بدعة لم تعرف في الخلفاء الذين من قبله كما تقدم. يقول البيهقي رحمه الله تعالى في هذا المعنى: ولم يكن في الخلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، فلما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤلاء المعتزلة فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن. وكل الذين تحدثوا عن المحنة يتفقون على أن الخليفة المأمون أتي من قبل بطانة السوء من كبار المعتزلة، طبعا على رأسهم من أحمد بن أبي دؤاد، وحمل الناس عليه بالقوة دون فتح لباب الحوار الحر والأخذ والرد والمناقشة الهادفة كما هو المتوقع في مثل هذه المسائل العلمية والفكرية، بل نصب المأمون نفسه داعية لا يرد له قول ولا يعصى له أمر. وفي حدود سنة 18 18 و200 كتب المأمون إلى نائبه والي بغداد إسحاق ابن إبراهيم ابن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن هكذا بهذه الجرأة ودون مقدمة أو تمهيد، ولم يسع الوالي إلا الامتثال، فجمع عدد من العلماء من أئمة الحديث والقضاء والفقهاء فعرض عليهم كتاب الخليفة وبلغهم رغبته ودعاهم إلى القول بخلق القرآن مع نفي صفات الله، وأنه تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. امتنع العلماء امتناعا مطلقا عن هذا الأمر العظيم، فأخذ يهددهم بالضرب، وهم علماء الأمة، أخذ يهدد بالضرب ويقطع المرتبات بالنسبة لمن لهم مرتبات من الدولة. فاختلفوا، منهم من أظهر الموافقة ظاهرا ومكرها وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من أصر على الامتناع، وفي مقدمتهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله الذي وقف عند قوله وثبت على عقيدته ولم يؤثر فيه التعذيب والتنكيل ولم تأخذ بقلبه تلك الفتنة، بل لم يبالي سلطان الخليفة وقوته بل لم يبالي سلطان الخليفة وقوته وتهديدات وليه إسحاق ابن إبراهيم. تذكر بعض مصادر التاريخ أن الخليفة المأمون توفي بطرطوس قبل أن يصل إليه أحمد، وهو محمول إليه، وكان قد دعا أحمد ألا يرى المأمون. ولما توفي الخليفة رد الإمام إلى بغداد، طبعا أحمد لم يوافق، لكن أحمد لم يخرج، هو لم يوافق على القول لكن لم ينزع يدا من صاع. ثم تولى الامتحان والتعذيب المعتصم بالله الخليفة الثامن، إذ أصبح القول بخلق القرآن والدعوة إلى ذلك جزءا من سياسة الدولة العباسية في هذا العهد، يرثه اللاحق من السابق. ونحن نعلم يا أخواني أن الشيطان إذا أزز الناس على شيء صار قضيتهم، فقد يكون الأمر بسيطا لكن الشيطان يؤزز فيه، فأصبح القول بخلق القرآن كأنما الدولة العباسية ما حكمت إلا من أجل هذا الأصل ومن أجل هذه الفتنة. ولا يتركون الإمام يغلق الباب على نفسه، فيا ليتهم مثلا قالوا لا أحد يتحدث بهذا مثلا، لكنهم يبتلون الأئمة، تعالى وأنت ماذا تقول ماذا تعتقد، يلزمون الناس باعتقاد الباطل. إذا أصبح القول بخلق القرآن والدعوة إلى ذلك جزءا من سياسة الدولة العباسية في هذا العهد يرثوه لاحق من السابق. ثم استمر الوضع هكذا أيام الواثق بالله والخليفة التاسع من خلفاء بني العباس وهو الخليفة التاسع من خلفاء بني العباس، وبنتهي انتهت الفتنة الهوجاء، يعني بقيت ثلاثة مع ثلاثة خلفاء، المأمون يليه المعتصم يليه الواثق حتى رزق الله بالمتوكل، وبقي الإمام أحمد بعد الخلفاء ثلاثة. تخيلوا إخواني خلفاء الاعتزال، يعني أحمد ما كان يدري أنه المأمون هذا متى سيموت الله أعلم، صبر حتى متى المأمون، جاء المعتصم الله أعلم متى سيموت المعتصم، صبر حتى مات المعتصم، جاء الواثق الله أعلم متى سيموت الواثق، صبر حتى مات الواثق، ولا يدري أحمد أن الله سيرزقه بالمتوكل. فدل هذا يا إخواني على أن الإنسان يلزم منهج أهل السنة الجماعة، لكن أن يقول الصبر إلى متى، منهج أهل الصبر إلى متى الصبر، تقولون تربية أمة وتقولون كذا، إلى متى، إلى متى نربي، إلى متى الكتب، إلى متى الدروس في المساجد، إلى متى كذا، لابد من انتفاضة. ونقول لك أصحاب الانتفاضات ما الذي جرى على أيديه، ماذا صنع لنا أصحاب الانتفاضات؟ أقاموا دولة إسلام، حطموا دولة كفر، ماذا صنعوا؟ وبقي أحمد بعد الخلفاء الثلاثة الذين ماتت معهم المحنة، استولى الخلافة بعد الواثق بالله المتوكل فعلا رفع المحنة، فشرع الإمام أحمد في نصر السنة التي عذب من أجلها وفي سبيله، فرفع صوته بنصوص الصفات من جديد بعد أن كانت مهجورة وممنوعا ذكرها، إذ أتى الله بالفرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وخرج أحمد ذهبا أحمر، لهذا لقب بإمام أهل السنة والجماعة. فصبرا صبرا يا أهل السنة حتى لو ضاقت الأمور، فيصبر الإنسان حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، يصبر الإنسان على المنهج، والله عز وجل يعطي على الصبر ما لا يعطي على السيف. وهكذا انتهت تلك الفتنة التي عرفت بالمحنة، فجدد الإمام أحمد دعوته السلفية التي عرفت بعد ذلك بالحنبلية. هكذا الناس، إنما أحمد ما دعا إلى حنبلية، إنما الناس سموها حنبلية. وتقبل منه جهاده وتجديده، ولذا لقبه لعصره ناصر السنة وقامع البدعة. قال بعض أئمة السنة: لقد قام أحمد في هذه المحنة مقام الأنبياء. وسئل بعضهم عنه فقال: يا بني لقد دخل أحمد هذه المحنة، دخل النار فخرج ذهبا أحمر، ولا زال أحمد على رؤوس العلماء منذ هذه الفتنة، وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة وحق له ذلك. وبمناسبة انتشار آراء أهل البدع التي تحاول التشنيع على أهل السنة، إذ ترميم بتشبه والتجسيم أو أنه مفوضة التفويض المطلق بهذه المناسبة، ولهذا السبب صرح الإمام أحمد تصريحات أوضح فيها موقفه وموقف جميع أهل السنة بنصوص الصفات، وذلك فيما يرويه ابنه عبد الله ابن أحمد، إذ يقول رحمه الله ورضي عنه: هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. ويقول أيضا: إنما يرجع إلى عالم الغيب لا ينبغي الخوض فيه، وإنما نفوض أمره إلى الله. ويعني بالتفويض قطعا تفويض الكيفية والكنه وحقائق الصفات، لا تفويض المعنى، فأهل السنة يفوضون الكيف لا المعنى، وهو أمر لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. ومن كلامه رحمه الله: من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله، كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يرون ربهم فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال. وأحاديث الرؤية التي أشار إليها الإمام أحمد هنا قد بلغت التواتر، فليرجع أو يرجع في ذلك إلى كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم. نصيحة الإمام أحمد لأهل السنة بعد تلك التجربة الطويلة مع المعتزلة والامتحانات المريرة التي خرج منها الإمام أحمد بنجاح دونه كل نجاح، وقد خبرهم وما ينطون عليه، وإن ظاهروا فيما يبدو للناس أحيانا بالانتصار للسنة كما هو شأن الأشاعرة الكلابيين. يقول الإمام أحمد ويخاطب أهل السنة والجماعة: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. انتبه للوصية الغالية: لا تأمل صاحب الهوى ولو ذب عن السنة، فإنه إنما يذب عن السنة ويعود محاربا له. وإن موقفه في الذب عن السنة حينا قد يغتر به من يغتر فينضوي تحت لوائه، ويظن الناس أنه من أهل السنة، وإنما هو ينتظر الانقضاض على أهل السنة. وإن تظاهروا بذلك أو حصل منهم ذلك أحيانا بالنسبة لبعض النصوص التي أمنوا بها لموافقتها لما عندهم أو لهواهم، وإن تبقى هذا الوصف على الأشاعرة الكلابيين تمام الانطباق كما أسلفنا. هذه نصيحة من إمام أحمد، نصيحة إمام خبير بصير نازل القوم حتى خبرهم وخبر عقيدتهم وانحرافها. وإن تظاهر بعضهم أحيانا بالانتصار للسنة والدفاع عنها والذب عن الحق على الرغم من ذلك كله، فلا ينبغي تصديقهم وإعطاء الثقة لهم حتى يحكموا بأن تلك العقيدة هي العقيدة الصحيحة، ويعلنوا التوبة علنا كما أعلن أبو الحسن أشعري التوبة عن الكلابية، وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الذي جدده إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، حيث يقول الأشعري رحمه الله: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين. وهكذا طلبة العلم إلى يوم الدين لا يحابون في منهجهم ولا في طريقتهم أحدا من الأولين ولا من الآخرين، بل هم على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم سائرون وبسنته آخذون. لا يمنع محبتهم لأحد أن يرجعوا عن الحق من الغد ويكونون به من القائلين، ولنصرته من العامدين المتعمدين، ولقمع البدعة من المبطلين، وعن السنة من الذابين، لأن الحق مرادهم والسنة مقصدهم، فليس لأحد وزن مع السنة. فهكذا أبو الحسن الأشعري. تدرون يا إخواني من أبو الحسن؟ ليس طالب علم أحب شيخا استقام على يديه وبقي معه شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، إنما من أبو الحسن الذي بقي على الاعتزال 40 سنة، منظر للاعتزال، بقي 40 سنة. تخيلوا يا إخواني، واحد يبقى على الاعتزال 40 سنة، يعني قد تيأس أنت من أن يرجع إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يعود بعد الاعتزال إلى مذهب آخر، إلى مذهب الكلابية، فيبقى عليه سنين عددا، وبعد ذلك يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إلى مذهب الإمام أحمد، ويعلن في جرأة عظيمة وبيان واضح أنه قد انخلع مما هو عليه كما ينخلع من قميصه، وقال وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد الذي كان يحاربه من قبل. فطالب العلم يعرف التعصب أبدا، نعم يعرف محبة أهل العلم ويعرف تقدير أهل العلم، لكن محبة أهل العلم، لأن السنة دلت على ذلك، تقدير أهل العلم لأن السنة دلت على ذلك، فإذا تقديره لهم ما قدروا السنة وما رفعوا لواءها ونشروا أحاديثها وأخذوا بمنهاجها، فإذا كانت السنة أو الشيخ فلا يعدل بالسنة أحد مهما كان، ولو بقيت أنت 40 سنة. 40 سنة، تخيلوا يا إخواني، هذا والله العظيم درس جليل يستفيده الإنسان. لهذا يا أخي لا تحرم نفسك اتباع السنة يا أخي، اذبح عصبيتك لشيخك وقل، اذبح كده وقل: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بعصبيتي لفلان، بانتمائي لفلان أو علان، بمحبتي له، إذ هي محبة جاهلية في خلاف السنة. وإن أردت أن تعطي نفسك فرصة تذهب وتناقش وتنصح فلا إشكال، والسؤال: وماذا بعد النصيحة؟ إن أصر المنحرف على انحرافه والزائغ على زيغه، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ ففي قصة الأشعري قدوة، ولكن لما قل من ينتمي إلى مذهب فيتركه، قل، صارت قصة أبي الحسن معلما رئيسا في هذا. يعني كنا نريد أن نقول أبو الحسن وفلان وعلان وواصل والجعد وعمرو بن عبيد والحلاج وابن عربي وابن الفارض، أبدا، ما عندك إلا أبو الحسن، تقول أبو الحسن أبو الحسن أبو الحسن، وكأنه ما في التاريخ إلا أبو الحسن، لأن الشبهة قوية، ولهذا صاحب الشبهة قل أن يرجع عنها، لكن قد يختفي حينا ويظهر حينا إيه؟ آخر، يضعف فيختفي، أو يتلون يقوى فيظهر منهجه على الحقيقة. فالشبهة قوية، ولهذا قل من يرجع، وكما رجع وندم كبار أتباعه على خوضهم في علم الكلام في آخر حياتهم، مثل إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين والرازي والشهرستاني والغزالي، وموقفه من أخير من علم الكلام معروف لدى طلاب العلم، وما انتهى إليه أمره من الحيرة والاضطراب والندم والبكاء، حيث بكى بعضهم بكاء الثكلى. وأما من أصر على عقيدة الأشعرية الكلابية ثم ادعى الانتصار للسنة فلا سماع لدعواه، بل هو متناقض. فانطلاقا من هذا المفهوم، كان أحمد رحمه الله ينهى أصحابه عن مجالسة الحارث المحاسبي الذي يخلط بين التصوف وعلم الكلام، علما بأنه كثيرا ما يوافق أهل السنة في بعض الصفات، مثل صفة العلو لله واستوائه على عرشه كما نقل شيخ الإسلام عنه في الفتوى الحموية الكبرى، ونصيحة الإمام هذه تشير إلى الدرجة الثالثة من درجات إنكار المنكر وإزالته، تلكم الدرجات التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم وأحمد. وإذا راجعنا تاريخ سلفنا نجد أنهم قد قاموا أو قامت كل مجموعات منهم بما في وسعها من إنكار المنكر وإزالته، حيث تجد بعض الخلفاء والأمراء الصالحين يزيلون المنكر بأيديهم. فلقد رأينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يشدد الإنكار على غلاة الشيعة الذين غلوا فيه إلى درجة التأليه إلى أن اضطر إلى إحراقهم بالنار كما تقدم. فالقصة معروفة لدى طلاب العلم، كما رأينا عبد الملك ابن مروان الأموي يأمر الحجاج بتعذيب معبد الجهني لإنكاره القدر، فطلبه الحجاج بحجاجيته القوية المعروفة. ثم رأينا كيف طاردوا جعد بن درهم حتى قبضوا عليه فذبحوه في مصلى العيد على رؤوس الأشهاد كأنه كبش يضحى به لبدعته المعروفة، إذ سمع منه ما لم يسمع من أحد من قبل في الإسلام، حيث صرح بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفذ فيه القتل أمير من أمرائهم الصالحين وهو خالد بن عبد الله القسري. وأخيرا قتل جهم بن صفوان الذي أخذ بدعة جعد فقام بنشرها حيث نسبت إليه البدعة، فقيل الجهمية وليقال جعدي. هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالته بأيديهم رحمهم الله، فهذه الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته، وهي درجة يملكها كل من له سلطة يتمكن معها من إزالة المنكر بالقوة وتتعين في حقهم، ولو لم يقوموا بها أثموا والله المستعان. أما الدرجة الثانية فهي إنكار المنكر باللسان والقلم، فيشمل ذلك استنكار المنكر والتحذير منه وبيان قبحه وعاقبته الوخيمة إن سكت عنه. والوعظ والإشهاد والتذكير والتنفير عن إثبات المنكر وارتكابه، وقد قام سلفون بكل ذلك على أكمل وجه. ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث أعلن براءته من القدرية عندما قيل له إن هناك قوم ينكرون القدر السابق، فأعلن براءته من صاحب المنكر. وهذا نوع من إنكار المنكر باللسان كما تقدم، ولا يملك ابن عمر غير ذلك لأنه ليس بذي سلطة حتى يزيل المنكر بيده. ومن ذلك أيضا ما فعله عبد الله بن عباس حيث أعلن استنكاره، بل قد هم بإزالة المنكر لو استطاع، إذ تمنى لو تمكن من القدري حتى تقع رقابته في يده ليدقها بيده حتى الموت، أو يجدع أنفه على الأقل، لأنه كان قد عمي يومئذ كما تقدم. فرضي الله عن ابن عباس ونرجو الله أن يكتب له أجر من هم بحسنة ولم يعملها، إذ منعه مانع، وأن تكون رقبة كل قدري في ميزان حسناته، علما بأنه ليس بذي سلطة حتى يلزمه إزالة المنكر بيده على ما تقدم. وقد قام بما يمكنه وهو إنكاره بلسانه هذا. وإن الذين قاموا بهذه الدرجة من أئمة السلف كثيرون جدا، منهم أبو حنيفة رحمه الله حيث صرح بكفر من نفى صفة علو الله على خلقه واستوائه على عرش بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى الرحمن على عرش استوى وقول الله أأمنتم من في السماء وغير ذلك من أدلة العلو. ومنهم الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الذي أثر عنه قوله إن من اشتغل بعلم الكلام وطلب المعرفة من جهته فقد تزندقا. ومنهم الإمام مالك إمام دار الهجرة إذ يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدله ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم الإمام الشافعي الذي أفتى في أهل الكلام لقاء اشتغالين بالكلام معرضين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الفتوى المعروفة، إذ قال حكم في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم في العشائر والقبائل فيعلن أن هذا جزاء أو يعلن أن هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله واستغل بعلم الكلام، يضرب بالجريد ويطاف بهم فين في الطرقات ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلام وترك علم الكتاب والسنة. وبعد، فهؤلاء كلهم أنكروا المنكر كما طار بألسنتهم بعبارات صريحة وأساليب مختلفة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به المصلحين والعلماء العاملين. وبعد، يتضح من هذا العرض السريع لمواقف السلفيين من المنكر ومن النماذج الحية التي سخناها أنهم لم يدخروا وسعا في إنكار المنكر ومحاولة إزالته بكل ما هو ممكن كما رأيت بدرجاته الثلاث. وأخيرا، هذا هو الإمام أحمد يوجه نصيحته الغالية إلى أهل السنة عامة وإلى طلاب العلم خاصة بعدم مجالسة أهل الكلام والمتصوفة وجميع أهل البدع المعروفين ببدعتهم. فعلى طلاب العلم في هذا العصر وقد ظهر تساهل أو عدم المبالاة في مجالسة أهل البدع ومجاملته أن يعيدوا النظر في موقفهم المتساهل الذي يدل على ضعف الغيرة وعدم المبالاة بالمنكر والبدع، عملا بنصيحة إمام أهل السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رضي عنه. وأن يختاروا لأنفسهم من يجلسون إليه من الأساتذة والمشايخ الذين يرضون عقيدتهم وأخلاقهم وصدق تمسكهم للسنة ليطلبوا العلم على أيديهم، فليحذروا أو فليحذروا المبتدعة من أهل الكلام والمتصوفة ومن الروافض وغيرهم، خشية أن يتأثروا ببدعة فتفسد عقيدتهم وهم لا يزالون غير ناضجين. ولا يختلف اثنان في أن الأستاذ تأثيرا ملموسا في تلميذه إذا لازمه مدة طويلة، وأقل ما يصاب به الطالب الذي يطلب العلم على أيدي المبتدعة أن تخرج من كراهته من قلبه كراهة البدع والمعاصي والمخالفات، ويفقد واجب الحب في الله والبغض في الله، ولا يبالي جالس سنيا أو مبتدعا، وإنما الحكم عنده لما يظنه مصلحة للدعوة يدور معه حيث دار، والله المستعان. وذلك من علامات مرض القلب الذي يؤدي إلى نوع من النفاق عياذا بالله. فإذا الطالب متأثر بتلميذ حينما يلزمه ملازمة طويلة، لهذا اختر شيخك حتى إذا تأثرت به تأثرت بصاحب سنة. هذا بإيجاز ما يستفاد من هذه النصيحة الغالية من إمام عظيم مجرب رحمه الله. من هنا يا إخواني كان أئمة السنة يحذرون من مجالسة أهل الأهواء، ولو بدا منهم بعض الصلاح وبعض العلم. ليس باللازم أن يكون الذي يحذر منه أن يكون على أصول أهل البدع كله، بل لو عنده أصل واحد، لو رجل يرى الخروج على أئمة الجور، لو رجل ينال من بعض الصحابة، لو رجل له كلام في القدر، لو رجل له كلام في الأسماء والصفات احذر منه، فر منه فرارك من المجذوم. لو رجل يتعامل مع أهل الأهواء تعاملا صادقا، لو رجل لا يؤمن على دين الله إذ يكتب ويخطب فلا تأمنه على دين الله عز وجل ولا تجلس. ما الذي يمنعه أن يبتر وأن يحول وأن يغير وأن يبدل؟ لهذا الإنسان والطالب على دين إيه؟ على دين شيخه. فلينظر أحدكم من يجلس ومن يخالل ومن يطلب العلم على يديه. نعم. الفرقة السادسة القرامطة، ومن الطوائف الضالة القرامطة التي ظهرت في أثناء نشاط الفرق، القرامطة الباطنية متفرعة من الروافض. ظهرت القرامطة أول ما ظهرت بالكوفة ثم انتشرت في العراق والشام وغيرهما من البلدان المجاورة، فصرحوا بتأويل أي بتحريف الشرعية كلها الشريعة كلها، وأنها ليست على ظاهرها بل لا بد من صرف ظواهرها. حرفوا الشريعة كلها وقالوا الشريعة ظاهر وإيه وباطن، والذي تقرأونه وأنتم هذا ظاهر غير مراد، إنما يراد من وراء ما يراد. وهكذا تتبعت الفتن والبدع في هذا الوقت، ولكن الذي جعل مذهب المعتزلة يشتهر ويقوى حتى تأثر به أكثر الطوائف والفرق هو ما حصل من مؤازرة قوية رسمية لهذا الباطل. يا إخواني إذا دعم رسميا يقوى ويبقى، وإن كان إلى زوال لن يبقى باطل قط. قل جاء الحق وذاق الباطل، لكن الدولة بين الحق والباطل، فطارة ينتصر الحق وطارة ينتشر الباطل امتحانا واختبار وابتلاء وتمييزا للصف، لكن لا يمكن يستقر باطل أبدا ويستمر، مستحيل. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: من ظن أن الدولة تكون الحق على الدولة تكون الباطل على الحق أبدا فهذا ظن السوء، ظن السوء، إنما يعقب الباطل الحق والعاقبة للمتقين. وهكذا تتبعت الفتن والبدع في هذا الوقت، ولكن الذي جعل مذهب المعتزلة يشتهر ويقوى حتى تأثر به أكثر الطوائف والفرق هو ما حصل من مؤازرة قوية ورسمية، حيث أثرت المعتزلة على فكر الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد، فتبنى المذهب ودعا إليه ثم تبعه بعد موت الخليفة الثامن المعتصم بالله ثم الواثق بالله وهو تاسعهم. وقد كان المأمون شغوفا بكثرة الاطلاع على العلوم القديمة من فلسفة الأمم السابقة، فترجمت له كتب كثيرة من تلك العلوم، فبادرت المعتزلة إلى دراستها وتأثرت بها، ثم انتهزت فرصة شغف الخليفة بالمعرفة والمدارسة، فقربوا منه، بل تمكنوا منه وتملقوا له حتى صاروا من بطانته والمقربين إليه، فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات، مستخدمين الفلسفة التي جلبها هو، فكثرت كتب الفلسفة في أيدي الناس، وأقبلت جميع الطوائف عليها من الجهمية والمعتزلة والرافضة والقرامطة وغيرهم، وانجر من ذلك على الإسلام والمسلمين ما لا يوصف من البلاء والضلال والبدع. يعني ما كان أحد يتوقع أن ينتهي مذهب المعتزلة، لكن الله عز وجل قصمه ونصر السنة وأهلها، وهكذا انتشر مذهب الاعتزال بين الطوائف، حتى أن الشيعة اتخذت مذهب الاعتزال عقيدة لها مع تشيعهم، ولذا تجد أن جميع فرق الشيعة تدين بعقيدة المعتزلة، بل ذهب إلى الاعتزال كثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وأكثرهم من الحنفية. الفرقة السابعة الأشعرية الكلابية. طبعا هذا من أهم يا إخواني فصول الدورة اليوم، تعرض هذه الفرق ومعرفة منهجها على وجه الاختصار، ولأن هذه الفرق لم تمت، فإن ماتت أصولها فبقي من يتبعها ومن يكون على طريقتها. الأشعرية الكلابية، ويمثل المعتزلة في عصرنا هذا من يتسمى أو يسمي نفسه بالمدرسة العقلانية والمفكر، فهؤلاء المفكرون مفكر الإسلامي وكذا، يقدمون العقل على النقل ويسمون أنفسهم بهذا، هذا المفكر، مفكر علامته رد السنة، علامته إنكار خبر الأحاد، علامته تقديم العقل على النقل، علامته التزييد في مسلك الصحابة، علامته التجديد للخطاب كما يقال الديني وترك ما كان عليه النبي والصحابة، علامته التحذير من مظهر الشريعة من لحية وكذا، هذه علامتهم الأشعرية الكلابية. إن الحديث عن الأشعرية يتطلب الحديث أولا عن أبي الحسن الأشعري، ولذا نقول كان أبو الحسن يعيش في العراق وتربى في حجر إمام معتزلي، سبحان الله، هو محمد ابن عبد الوهاب الجبائي، وهو زوج أمه. الجبائي طبعا رأس من رؤوس الايه؟ الاعتزال، هو زوج أمه، وهو المعروف بأبي علي الجبائي، وتعلم عليه ولازمه عدة أعوام، والإنسان ابن لنشأته وبيئته، فحينما يظهر الواحد في بيت قائده معتزلي غالبا سيكون على هذا إلا أن يهديه الله، أو صوفي غالبا سيكون كذلك إلا أن يهديه الله، لأن الإنسان ابن البيئة غالبا، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، كما تفيد مصادر التاريخ وكتب التراجم، حتى صار إماما في الاعتزال، لأنه عنده الاعتزال كله في بيته، زوج أمه، فلا يحتاج إلى رحلة ليتعلم الاعتزال ولا أن يدق معتزلي بابه. ولهذا قال العلماء من توفيق الله للشاب أن يوفق لصاحب سنة منذ صغاره، هذا من توفيق الله له أن يوفق لصاحب سنة. فناظر شيخه في مسائل علم الكلام واختلف معه في بعض تلك المسائل، كالقول بوجوب فعل الأصلح على الله للعباد وغيرها من المسائل، فظهر له بطلان مذهب الاعتزال فتركه. يبقى إذن كيف ظهر له مذهب الاعتزال يا أخواني؟ ها كيف؟ بالمناقشة، ليس بأن يكون ميتا بين يدي المغسل. يا أخي اتحرك يا أخي، اسأل يا أخي، ناقش شيخك يا أخي، ناقش، قل كيف هذا كيف ذاك. عائشة كانت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ناقش يا أخي ناقش، والشيخ ينبغي أن يترك الفرصة للطلاب ده يناقش وده يراجع، مش ممنوع المناقشة في الدرس، على الأقل لو تمنع المناقشة يبقى فيه أسئلة بحيث يخرج الطالب هكذا. قد يمنع الواحد في الدرس المناقشة يسمح بأسئلة، يسمح بأسئلة أو يناقش الطلاب كما هي طريقة كثير من أهل العلم، أو يناقش بعد الدرس. المهم الطالب لابد أن يستشكل شيئا فالإنسان يجاوبه، والطالب لا ينبغي أن يكون هكذا. ليس يحترم عقله ومنهجه من يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، ولو كان من كان يا أخوان. أظن لن يكون شيخك كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت الأمة تراجع: يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ يا رسول الله ألا اتخذت مقام إبراهيم المصلى؟ شوف يا أخواني الاقتراحات هذه نفع الله بها الأمة ولا لا؟ نفع الله بها الأمة، واتخذ النبي من مقام إبراهيم المصلى بأمر من الله، وفرض الحجاب على نساء المسلمين. ارجع يا سودة فلقد عرفناك. يا أخي تحرك يا أخي، تحرك يا أخي، احترم وبجل واجعل العالم على فوق رأسك، لكن يا أخي استفسر، تعلم دينك، احترم عقلك، احترم نفسك، احترم دينك، كن معتقدا اعتقاد الصحيح، وكن جالسا عند من تنتفع به صاحب الديانة، لا تجلس عند من يتاجر بالدين. ولا كل دعوة لها هؤلاء التجار يا اخواني، انت تسأل روحة الشيخ أضرى أعلم، الشيخ أعلم، إن استجلب إليك بدعة أعلم، إن جلس مع الأهواء هذا من باب الدعوة لهم، وإن حذر ممن يمضي بجوار بيت صاحب الهوى هذا أسد، هذا ابن بطة في هذا العصر. كل شيء مبرر عندك، لا ينبغي للطالب يا أخواني أن يكون هكذا. فملحظ التغير المناقشة. فهنا أبو الحسن الأشعري ناقش من؟ ناقش شيخه، لأنه بالمناقشة يظهر لك الثبات من عدمه. لكن سبحان الله قد يأتي الواحد بكذب والناس قد يصدقون وهو كذب واضح. حينما يتفق جماعة على إخراج بيان جائر ثم يخرج البيان فيقولون لم نتفق على هذا، هذا ما حصل، إذا ما الحكم على وضعه؟ أنه كذاب. العجب أنه يصحح البيان، ومن أكبر بنوده أن هذا الرجل لم يجرب عليه كذب قط. العجيب هذا، يعني موضع الاستشهاد ولا المسائل كثيرة. العجيب العجيب، يعني يقول نحن ما اتفقنا على هذا، ثم يكتب في البيان أنه لم يجرب عليه كذب، إن اتهامه بالكذب هذه تهمة كذا واتهام لكذا ولم يجرب عليه، وكل من خالطه يعلم. ايه ده كل من خالطه؟ ده كل الأمة عرفت في ساعات بأن هذا كذب، كل يقول لم نتفق على هذا، إذا ماذا يكون هذا؟ عرفتم يا إخواني كيف أن الإنسان سبحان الله إذا حرم التوفيق وأصيب بالخذلان كيف أنه لا يقوى على إنكار منكر ولا يعرفه ربما. فناظر شيخه في مسائل علم الكلام واختلف معه في بعض تلك المسائل كالقول بوجوب فعل أصلحي إلى أن تركه، ثم سلك مذهب أبي محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب بعد النظر فيه والتفكر الطويل، إذ رأه خير من مذهب الاعتزال نوعا ما، لأنه يثبت بعض صفات الله تعالى وهي الصفات العقلية، ثم إن ابن كلاب لا يقول بوجوب شيء على الله فنهج على منوالي واعتقد عقيدته في باب الأسماء والصفات والقدر، يعني وجد الأصلح فيه فارتمى في أحضانه، وأثبت أن العقل لا يثبت ولا يوجب المعارف قبل الشرع، وأن العلوم وإن حصلت بالعقل ولكنها لا تجب إلا بالشرع، وأن الله لا يجب عليه شيء كما تقدم، بل إن أنعم الله فبفضل وإن عذب فبعدله، كما هو مذهب الحق وهم السلف، وأن النبوات من الجائزات العقلية والواجبات الشرعية إلى غير ذلك من المسائل التي خالف فيها شيخه الجباز. لهذا أو لغيره من الأسباب اختار أبو الحسن مذهب ابن كلاب، إلا أن شهرة الأشعري غلبت على ابن كلاب حتى قيل مذهب الأشعري بدل أن يقال مذهب الكلابي، فليفهم هذا جيدا لأنه مهم. يعني إيه؟ يعني لما الشاعرة هم في الحقيقة الكلابي. عقيدته في الطور الثاني وأسباب انتشارها، ذكرنا فيما أسلفنا أن أبا الحسن الأشعري عاش معتزليا فترة طويلة تقدر بنحو 40 عاما، ثم تاب لأسباب كثيرة بتوفيق الله تعالى، وقد أشرنا إلى بعضها وطوينا البعض الآخر خشية الإطالة. فإذا كان أبو الحسن قد ترك مذهبه الأول لأسباب ظهرت له، فلا بد له من عقيدة يدين بها من صفات في صفات الله خاصة وفي كل ما يجب الإيمان به عامة، فمال إلى مذهب ابن كلاب، فأخذ يدعو إليه حتى مال إليه خلق كثير لما رأوا أنه خصم للمعتزلة. يبقى أحيانا أنت تتعاطف مع داعية لأنه خصم لواحد من أهل البدع فتتعاطف معه، وعنده بعض الانحرافات، وداعية قوي الشخصية ولو تأثيره ملموس. وهذه المرحلة هي طوره الثاني، وفي هذا الطور خاصم الأشعري والمعتزلات النفاتة والمشبهة المجسمة معا الذين شبهوا الله بخلق في ذاته وصفاته كالكرمية وغيرهم، إلا أنه لم يصل بعد إلى منهج السلف الذي ينشده ويسعى إليه جادا، والذي انتهى إليه أخيرا في طوره الثالث، بل لا يزال في طوره الثاني الذي يعتبر برزخا فاصلا بين مذهب الأول ومذهب الأخير. ولكن موقفه الحازم ونشاطه ضد المعتزلة جعل صيته يطير ويظهر مكانته العلمية وغيرته الشديدة، حتى لا يكاد أن يذكر صاحب المذهب الأصيل هو ابن كلاب. وقد تبعه على مذهبه الجديد الكلابي جماعة من الفقهاء مثل القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي، والشهر الثاني صاحب الملل، والإمام الرازي الطبيب، والغزالي ووالد إمام الحرمين وإمام الحرمين نفسه وغيرهم، وأكثرهم من فقهاء الشافعية، فنصروا مذهبه الجديد ونظروا دونه وجدلوا من أجله. من هنا يا أخواني نقول إن بعض من انتسب إلى السنة كانت عنده لوثات من الأشاعرة، لوثات من هذا لخفاء السنة. قد يقول قائل كيف أحمد أظهر السنة، كيف تخفى بعد ذلك مثلا، والأئمة السابقون أظهروا السنة كيف تخفى بعد ذلك؟ نقول لا، العصور تختلف، فقد تكون السنة ظاهرة في عصر ما، ولكنها تأتي في عصرك تتمكن البدعة وتعلو علوا قد يحول بينك وبين معرفة كتبها، فقد يتسلط عليك حاكم يحرق كتب السنة مثلا فتخفى السنة. ولهذا وقع من العلماء الجهابذة كابن حجر، كالنووي، كالبيهقي، كابن عقيل، كالخطابي، كالشوكاني، وقعوا في مسائل مع كونهم من العلماء البارزين لخفاء السنة عليهم في هذا الباب. فالسنة قد تخفى في وقت من الأوقات أو في عصر من العصور، نعم، لكثرة من يعمل مثلا من البدعة، مثل طو يعني معروف يعني المنهج مثلا السلفي ضد مسألة الخروج على الحكام وكذا. لكن لماذا الآن صار يا أخواني الكثير يرى الخروج على الحكام لما كثر القائلون بذلك؟ وإلا كان معروف مثل الحياة السياسية، كان معروف واحد بدأنا مؤثر جلبيته ما نجد على الحياة السياسية خار، لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا برلمانات ولا دستير، صح ولا معروف هذا؟ الآن ما شاء الله صار، ولا ما شاء الله ليه عليه؟ يعني ما شاء الله صار الكثير من هؤلاء يقتحمون هذه الحياة، وصار الشاذ من لا يوافق، من لا يفقه الواقع، من يريد تأخير الأمة، من يريد مصادمة الأمة إذ تصاغ الأمة ويكتب تاريخها الآن، كما يقول قائد حزب سيكتب التاريخ موقف حزب. نعم صحيح، لن ينسى التاريخ ولا كذلك أبدا، تلك السوءة إلا السوءة الحزبية. لن ينسى لك التاريخ هذا أبدا. كيف أنسى؟ صحيح صدق، لكن لن ينسى طاعة، إنما لن ينسى حزبية، ولن ينسى انتكاسة. نعم، حتى صار لا يبالي ويفعل هكذا. احنا احترنا نعمل ايه في صوابعنا كده شوية وكده شوية وكده شوية وكده شوية، احترنا نعمل ايه، احترنا نعمل ايه. صار اليوم الناس ماشية بالاشارات يا اخوان، واخد بالك، احنا ماشيين على طريق مرة ماشيين فواحد واقف ملتحي، واخد بالك، فبيعملنا كده، فاحنا قاعدين بقى ملتحي بنقول السلام عليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام. نحن يعني ايه. فبقى الناس بتقابل اليوم بعضها بالايه، بالاشارات، ده يعمل كده وده يعمل كده وده يعمل كده وده يعمل اشارات. وقد تبعوا على مذهب الجديد. طيب، يقول بل ألفوا فيه كتبا كثيرة، فانتشر المذهب انتشارا واسعا في العراق حيث مقر الإيمان في حدود سنة 80 و300 من الهجرة، ثم انتقل إلى الشام. سبحان الله، وظن هؤلاء أن هذه السنة. الباقي اللالي والشهرستاني والرازي والغزالي والجويني كل هؤلاء. ولما ملك السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب ديار مصر انتقل معهم مذهب الأشعري، ولهذا الأشعري الآن يستدلون يا إخواني بأنهم على الحق ضدنا. إيه؟ يقولون أنتم مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة ما عرف إلى في آخر 200 سنة فقط، إنما انظروا إلى التاريخ كل مذهب الأشعري هكذا يقولون، يستدلون علينا بكثرة المذهب وبكثرة أتباعه، وفعلا انتشر المذهب الأشعري كثيرا جدا. نعم، صلاح الدين الأيوبي انتقل معه مذهب الأشعري، لأن صلاح الدين هو قاضي صدر الدين بن درباس، كان على مذهب الإمام الأشعري، وقد اعتنقه في الشام عندما كان بدمشق في خدمة السلطان العادل بن زنكي، بل قد حفظ الملك صلاح الدين في صباه كتابا في العقيدة الأشعرية ألفه له قطب الدين النيسابوري، فصار يحفظ هذه العقيدة صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصرة وشدوا البنان على مذهب الأشعري، بل كانوا لا يعرفون غيره. من هنا تلتمس ونفرق بين الزلة والإيه والانحراف. أناس يريدون الحق ولكنهم أخطأوا لما يجدوا إلا هذا، لما يجدوا إلا هذا المذهب أمامهم. وأحمد الله، يعني لا تظن أن مذهب الأئمة والوضوح هذا يا إخواني اللي أنت تراه، يمكن هذا من فضل الله عز وجل، لأننا ضعاف وضعاف جدا، وقل من يميز العصر هذا، لهذا انتشرت كتب السنة انتشارا يقيم الحج على الناس. لما يكن عندك أحمد صارت كتب أحمد أبرز ما تكون، لما يكن عندك البخاري صارت كتب البخاري أبرز ما يكون، لما يكن عندك أئمة سنة فطاحل على طريقة الأوائل صارت كتبهم أبرز ما يكون عندك. إلا لك بل كتب من كتب السنة لم تطبع إلا في عصرك، لم تطبع إلا في عصرك. كم كان من أجزاء مفقودة من كتب أهل السنة ظهرت الآن، وذلك ليه؟ لأن قل من ينشر فينا مذهب أهل السنة، فأقام الله الحج بإيه؟ بكثرة تلك الكتب، وهيأ الله عز وجل من يستخرجها. واستمر الوضع على ذلك أيام ملوك الأيوبيين جميعهم، ثم في أيام مواليهم ملوك الأتراك. وحصل أن سافر أثناء ذلك من العراق أحد رحلات المغرب وهو أبو عبد الله محمد بن تومرت، فأخذ العقيدة الأشعرية الكلابية هذه عن أبي حامد الغزالي، فلما عاد إلى بلده المغرب أقام في المصامدة اسم المكان هناك يفقههم ويعلمهم العقيدة الأشعرية، بل وضع لهم كتابا في العقيدة نفسها فتلقاها الناس بالقبول والاستحسان. ثم توفي التومرتي الذي حمل إليهم العقيدة، فخلفه من بعده عبد المؤمن ابن علي القيسي، ولقب القيسي هذا بأمير، فتغلب عليه هو وأولاده بعد فترة من الزمن، وسموا أنفسهم الموحدين، وهم حملة العقيدة الأشعرية التومرتية التي جاءت من العراق، فتمسكوا بها بشدة، بل دعوا إليها الناس، بل ألزموها. يبقى شوف ملك صلاح الدين على العقيدة الأشعرية، هناك دولة الموحدين على عقيدة الأشعارية، الأتراك على العقيدة الأشعارية، كل هؤلاء. نعم. ثم بل ألزموها الناس قصرا حتى استباحوا دم من خالف عقيدة التومرتي، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم، كما قال المقريزي، يقول تقي الدين المقريزي في خططه وهو يتحدث عن هذا الموقف المتطرف الموحدين: فكم أراقوا دماء خلائق لا يحصيها إلا الله الذي خلقها سبحانه بسبب تلك العقيدة التومرتية. من هنا كان إيه المقريزي يكتم ما نقله عن شيخ الإسلام وغيره. أيوه. ولهذا نقول يا أخوان انظروا إلى الأعصار والحال والبيئة التي يعيش فيها الإيه العالم. ومما يلاحظ أن هذا أن ذلك التشدد ممن سموا أنفسهم موحدين، ذلك التشدد الذي وصل إلى هذه الدرجة كما رأينا، وأن تلك الحماقة الممقوتة ليست لأجل العقيدة الأشعرية، وليست لكون العقيدة الجديدة هذه لا بالحسن الأشعري، بل لأنها لتومرت الذي اعتبره الإمام المعلوم والمهدي المعصوم على ما تقدم من كلام المقريزي. فهذه الأمور مجتمعة هي من أسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها هذه الشهرة في الأقطار الإسلامية، حتى جهل غيرها أو جهل غيرها من المذاهب. ومن أهم تلك الأسباب، شوف، حتى جهل غيرها إيه، أنت خلاص نشأت أشعري زي الآن يا أخوان اللي بينشأ مثلا في مدارس الأزهر، خلاص الكلام كلام نفسي، ها، اليد القدرة، الوجه الذات، يأتي ربك أي أمره، ينزل ربك أي رحمته، والمدرس علم الطالب والطالب علم من بعده وهكذا. ما عرف غيره، ما عرف غيرها، ويعتبرون هذه العقيدة السلفية كفرا. أحد هؤلاء الكبار يقول لأحد الأخوة السلفيين: أنت من الذين يعتقدون أن الله يستوي على عرش كما يستوي أحدكم على كرسيه الآن، ويقولون نعوذ بالله من هذا الكفر. ومن أهم تلك الأسباب كما لاحظتم الحماقة التومرتية التي استباحت دماء كل من خالف عقيدة تومرت، وهي حماقة ما سجل التاريخ مثلها فيما نعلم. وهكذا خلى الميدان لأبي حمدان، إياكم أن تخلوا الميدان لأبي حمدان. وهكذا لعبة الأشعرية الكلابية ذلك البعد الخطير، على حين ضعف وتشتت من السلفيين كما سنعلم قريبا إن شاء الله، لأنها نشطت ذلك النشاط مستغلة تلك الظروف المختلفة التي أسلفناها، وقد وقع ذلك قبل أن يستعيد السلفيون قوتهم ونشاطهم في الدعوة بعد خروجهم من معركتهم التي دامت فترة غير قصيرة مع المعتزلة وأقطابها، وقد خرجوا منها منهكي القوى وهم في حالة تشتت هنا وهناك. ولكن الوضع لم يستمر على ما هو عليه دون أن يقيد الله من يجدد للناس عقيدتهم ويدافع عنهم، وصدق الله إذ يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا ما نريد أن نتحدث عنه في العنوان الآتي الذي قد يبدو غريبا لأول وهلة: كسر الجمود. لكن يا أخواني لو نتتبع جميع العصور، والحمد لله من الله علينا وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بدراسة السنة وإبراز أئمة السنة إلى أن نلقاه، الحمد لله قد درسنا كتب السنة في كل العصور، الحمد لله ما عندنا قرن إلا وفيه من الأئمة من فيه ممن نصر السنة وكتبوا وصنفوا فيها في المئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، في كل هذا، في عهود الدولة الباطنية، في عهود دولة الاعتزال، في عهود دولة الدولة الأيوبية، في عهود دولة الأتراك، في المماليك، في عهود الدولة العثمانية، في كل هذه العهود وجد أهل السنة الذين صنفوا وكتبوا والحمد لله. طيب، قال: كسر الجمود. سبقا ذكرنا أن جميع الفرق الكلامية عكفت على دراسة الفلسفة في عهد المأمون العباسي بتشجيع منه، بل بتحريض شديد منه، وما يتبع الفلسفة كالمنطق مثلا، حتى صار الفلسفة شأن وأي شأن عند جميع طبقات الناس على اختلاف مشاربهم بسبب ذلك التشجيع القوي من الخليفة. وفي تلك الفترة الحرجة ظهر عالم سلفي يدرس تلك العلوم أو يدرس تلك العلوم الجديدة أو الاصطلاحات الجديدة على الأصح كما يدرسها غيره من الناس، ولكنه كان يدرسها في صمت تام حتى تبحر في جميع تلك الاصطلاحات الكلامية والفلسفية مع تمكنه التام من العلوم الإسلامية عقيدة وشريعة ومن علوم القرآن والحديث بصفة خاصة ومن فروع اللغة العربية. فمن هو؟ ابن تيمية شيخ الإسلام الحراني الدمشقي. ولكن الفرق بينه وبين غيره من تلك الفرق المشار إليها أنهم كانوا يدرسون على أنها علوم مقصودة لذاتها وأنها من العلوم النافعة التي يحتاج إليها الناس لمعرفة دينهم ومعرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه سبحانه، ولذلك أطلقوا عليها أصول الدين أو التوحيد أو العقيدة الإسلامية، وهي أسماء سموها هم ومشايخهم ما أنزل الله بها من سلطان. وإلا فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية؟ بل النسبة بينهما التباين البين كما لا يخفى. وأما شيخ الإسلام فقد درسها لغرض خاص، درسها ليعرف سبيل المجرمين كما عرف سبيل المؤمنين. ومن باب عرفت الشر للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
معرفة السبيلين معا أي سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين أمر له أهمية قصوى كما لا يخفى على الفطن. وقد تحدث في هذه المسألة حديثا عظيما مستفيضا ينبغي لطالب العلم الاطلاع عليه العلامة ابن القيم في بعض كتبه معرفة السبيلين، ولا ينبغي أن تكتفي بمعرفة سبيل واحد وهو سبيل المؤمنين وتقول حسب سبيل المؤمنين، إنما لابد من معرفة سبيل المجرمين حتى لا يدخل عليك شيء منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقد استخدم شيخ الإسلام تلك الإصطلاحات في الدفاع عن الإسلام وعقيدته بلغة القوم المهاجمين للعقيد وبما يعقلون من الأسلوب، حيث خرج على الناس فجأة وهو جندي مسلح بسلاح عصره. انتبه، يبقى الإنسان يصبر ولا تصدر حتى يقوى ويكون راسخا ثم يواجه بسلاح قوي، لكن لو واجه الناس بسلاح ضعيف فإنه يتم التغلب عليه فيحرق نفسه. فعمل شيخ الإسلام حيث خرج على الناس فجأة وهو جندي مسلح بسلاح عصره ومدرب على جميع الأسلحة المستخدمة في الميدان ويجيد استخدامها على قدر الحاجة. فعمل شيخ الإسلام في سبيل تجديد منهج السلف وتنشيط حركة الدعوة عملا يستحق أن يطلق عليه بلغة العصر كسر الجمود، لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طائفة أهل الكلام وجميع أهل البدع وصدع بالحق كما سيحدثنا عنه بعض المؤرخين، وأعلن الانتصار لمنهج السلف فهاجم الأشاعرة الكلابية والمعتزلة والروافض والمتصوفة والمتفقهة المتعصبة. وقد قام الإمام بهذا الجهاد بعد فترات عصبية مرت على السلفيين ومنهجهم، وهم يعيشون متفرقين في زوايا العالم غرباء، فقد انصرف جمهور الناس عن منهجهم إلى علم الكلام بعد أن سموه عقيدة كما تقدم. وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور هذا الإمام حتى جولت حقيقة منهج السلف وعقيدتهم، فأخذ الناس في الخوض على غير هدى في تفسير منهج السلف بعيدين عن الحقيقة بين قائل إنه التفويض المطلق وإن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات وقائل إنه مشبهة مجسمة. فظهر شيخ الإسلام ليصحح مفهوم العقيدة السلفية التي أصبحت غريبة ولكسر ذلك الجمود في سير الدعوة السلفية التي وقف في سبيل سيرها عوائق متنوعة من علم الكلام الذي أفسد القلوب بالاضطراب والشكوك، والتصوف الذي رد الناس إلى ما يشبه الجارية الأولى في باب العبادة والعادات والتقاليد والسواليف الموروثة. فجزى الله ذلك الإمام عن الإسلام والمسلمين خيرا ما يجزي به المصلحين المخلصين. وفي هذا المعنى يتحدث تقي الدين المقريزي مستعرضا أسباب انتشار العقيدة الكلابية واشتهارها وخفوت صوت الحق في تلك الفترة الحرجة، فيقول: فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم. إلى أن قال: هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره وجهل حتى لم يبقى اليوم، يعني وقت سنة 845، مذهب يخالفه، إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد 700 من الهجرة اشتهر بدمشق وعملها تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فتصدى الانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الصوفية والرافضة، فافترق الناس في فريقان: فريق يبدعه ويضلله وينتقد عليه إثبات الصفات ومسائل أخرى منها ما له سلف فيه ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف، بل حتى كفر شيخ الإسلام وكانت له ولهم خطوب كثيرة وحسابهم على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والفريق الثاني فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه ويرى أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع في الشام وقليل بمصر. وبعد سبحان الله، يعني صار الأمر انقلب الأمر الآن، صار أكثر أتباعه من آل مصر وقليل منهم في أهل الشام. وبعد لا ينبغي أن يغيب عن البال أن السلفيين قد خاضوا مع خصومهم المعتزلة معركة حامية حامية الوطيس قبل أن توجد الأشعرية، وكانت المعتزلة كما تقدم وكما يعلم الجميع عقيدة دولة قوية كانت تدعو إليها بقوة سلطانها، ومع ذلك فإن السلفيين قد قاوموها ووقفوا في وجه تلك القوة ممثلين أو ممثلين في إمامهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، لذلك أطلقوا عليهم أنهم حنابلة نسبة إلى الإمام أحمد. فدعوا الأشاعرة أنهم هم وحدهم الذين قاموا قوام المعتزلة وخاصموهم هي دعوة تنقصها البينة، وكل دعوة لا تدعمها البينة فلا سماع لها، علما بأن الأشعرية الكلابية قد تتفق مع المعتزلة في بعض المسائل كما لا يخفى على طلاب العلم، ومن أبرز تلك المسائل ما يتعلق بصفة الكلام، حيث يتفق كل من المعتزلة والأشعرة على أن الكلام اللفظي مخلوق، ثم يختلفون في إثبات الكلام النفسي فتثبت الأشعرة وتنفيه المعتزلة، والمسألة معلومة في موضعها. هذه رسالة مهمة جدا من رسائل الشيخ، يعني لم نختصر فيها شيئا لأهمية كل كلمة فيها، بقي بعض الأشياء نأخذها يعني نعلق على بعض المواضع فيها فقط، يعني لمدة إن شاء الله ساعة فقط بإذن الله بعد العشاء إن شاء الله.